أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام بالنسبة إلى سقوط الأذان في يوم الجمعة بالنسبة إلى صلاة العصر، وفي سقوط الأذان في مطلق موارد الجمع بين الصلاتين، وقلنا إنه لا دليل على ذلك، فلا سقوط حتى يتكلم في أنه على نحو العزيمة أو على نحو الرخصة. وتقدم الكلام أيضا في سقوط الأذان في صلاة العصر يوم عرفة، وكذلك سقوط الأذان عن صلاة العشاء ليلة المزدلفة. وقلنا إن الظاهر من الصحيح سيد عبد الله بن سنان أن السقوط على نحو العزيمة دون الرخصة، فإن السنة جرت بترك الأذان، هكذا قال سلام الله عليه: السنة في الأذان كذا، كأن يجمع بين صلاتين. تعبير بالجمع إني بإلا ليس في الرواية أن يصلي المغرب ثم يقوم فيصلي العشاء الآخرة بغير أذان، وكذلك بالنسبة إلى صلاة الظهر والعصر. وقد دلت على ذلك بالنسبة إلى صلاة العشاء عدة روايات لا ينهتر بالصحيحة عبد الله بن سنان. وأما بالنسبة إلى المستهاجة فقد ذكرنا أنه لم يدل عليه دليل، لم يذكر في رواية. مما أثرنا به من الروايات لم يدل دليل ولا رواية على سقوط الأذان بالنسبة إلى المستهاجة. وذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه في هذا البحث، في بحث سقوط الأذان، ورود النص في المسلول وفي المستهاجة، والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف قدس الله نفسه، لم يرد في المقام نفسه، وقد اعترف بذلك صاحب الحدائق قدس الله نفسه، فذكر أنه لم يرد نص في سقوط الأذان بالنسبة إلى المستهاجة. وإن اختار هو قدس الله نفسه يعني صاحب الحدائق السقوط بدعوى أن السقوط في موارد النصوص من المسلوس وغير المسلوس إنما هو من جهة الجامع لا لخصوصية في هذه الموارد، هكذا يدعي صاحب الحدائق قدس الله نفسه. ومن هنا بنى على السقوط في جميع موارد الجامع، وأن السقوط عزيمة لا رخصة، هذا اجتهاد منه قدس الله نفسه، وإلا ففي خصوص المستهاجة لم يرد نص، بل القول بالسقوط فيه إما مبني على عموم الحكم لموارد الجمع على الإطلاق، فقد تقدم الكرام في ذلك أنه لا دليل على ذلك. والمصنف إذا قدس الله نفسه لم يقل بالسقوط في موارد الجمع، أو من جهة أن الحدث يزر بالصلاة الحدث، والقدر المتيقن عدم قدحه بالنسبة إلى نفس الصلاة، يعني مناف للمبادرة الواجبة في مورد المستهاجة. هذا قلنا أيضا إن المبادرة لا تنافي ما هو من وظائف الصلاة من الأدعية والإقامة والأذان كما بالنسبة إلى صلاة الظهر، وهو أيضا قدس الله نفسه قد صرح بذلك في باب الاستهاجة، وأن المبادرة لا تنافيها هذه الأمور، فكيفما كان فلا دليل في المستهاجة على السقوط. وأما المسلوس فقد ورد بذلك نص معتبر، نص قوي، صحيحة الحلبي، دلت على سقوط الأذان بالنسبة إلى المسلوس، ففي هذه الصحيحة أنه يجعل خريطة يقطر منه البول على الجمس، السؤال عن حكم هذا الرجل، يجعل خريطة فيدخل ذكره في الخريطة حتى لا يتنجس فخذاه أو ثوبه. وبعد ذلك أمر سلام الله عليه بأنه يجمع بين صلاتين بأذان وإقامتين، يقدم هذه ويؤخر هذه كما في المستهاجة، فقط الفرق هنا تعبیر بالجمع بین الصلاتین به اذان و اقامتین فی المستعجل لیس کذلک و الا یجمع بین الصلاتین و قدم هذه و یؤخر هذه. هنا صرح یجمع بین الصلاتین به اذان و اقامتین یقدم هذه و یؤخر هذه. هذه السیحة واضحة الدلالة على السقوط و السند و معتبر. فلا اشکال فی السقوط بالنسبت الى المسلوس و انما الكلام فی ان السقوط على نهو العزیمه کم اختاره جماعتون منهم صاحب الهدایق قدس الله نفسه و قد اثر على ذلك. قال قدس الله نفسه ما ملخص كلامه ان هذه السیحة مخصصة للمطلقات الدالة على استحباب الأذان في كل صلاتين فتقيد تلك المطلقات بهذه الصحيحة. إذن لا دليل على مشروعية الأذان بالنسبة إلى الصلاة الثانية والعبادات التوقيفية. لا تجوز العبادة من غير أمرين إذا لم يكن أمرون كيف يمكن الاتيان بالأذان بقصد المشروعية تشريع المهرة. لا بد من دليل يدل على استحباب الأذان ولا دليل إلا المطلقات والمطلقات مقيدة بهذه السيئة. ويشكل على جماعة بل قالوا بأن السقوط على نهر الرخصة تعجب منهم كيف التزموا بذلك ما عدم الدليل وهذه بدعة وكل بدعة زلال على ما في الرماية. ذكر هذه الأمور. والصحيح أن السقوط في مورد المسلوس رخصة لا عزيمة وليس هنا مقيد للمطلقات فإن هذه الرماية الصحيحة دلت على الترخيص وعلى جواز هذا العمل لا على وجوب هذا العمل. كيف يمكن دليل الترخيص موجبا للتقييد؟ يجوز له ذلك. يجوز أن يجمع بين صلاتين يقدم هذه ويؤخر هذه، يجمع بأذان وإقامتين، وإلا فبأي موجب يجمع هذا؟ يمكن أن يفرق بين الصلاتين، يصلي صلاة الظهر أول الوقت ويصلي صلاة العصر آخر الوقت، أو يصلي صلاة الظهر أول الوقت والثاني أثناء الوقت، أو يصلي صلاة الظهر أثناء الوقت ويصلي العصر آخر الوقت. تفريق جائز بلا إشكال. لا يحتمل أن يجب على المسلوس الجمع بين صلاتين كما لا يحتمل ذلك في المستهاجر. هو أيضا على نهج الترخيص تسهيل في أمره باعتبار أنه مبتلا بهذا العارض، فهذا تسهيل. يجوز له أن يجمع بين صلاتين بأذان وإقامتين، فالتقييد إنما يكون فيما كان هنا أمر يدل على الوجوب أو بل أمر بجملة فعلية مثلا بالجملة الخبرية، وليس كذلك. بل يجمع بين صلاتين بأذان وإقامتين يقدم هذه ويؤخر هذه، هذا ترخيص جزما، يعني يجوز له ذلك، مرخص في الجمع بين الصلاتين بتقديم هذه وتأخير هذه. ليدرك فضيلة الوقتين أيضا، يصلي الظهر في آخر وقت الفضيلة ويصلي العصر في أول وقت الفضيلة، وكذلك بالنسبة إلى المغرب والعشاء، فهذا توسعة وترخيص في حق المسلوس. لا إلزام يجمع عليه أن يجمع بين صلاتين بأذان وإقامتين ليقال إنه مقيد بالنسبة إلى المطلقات. والحاصل أن ما أفاده قدس الله نفسه غريب جدا. ومثل ذلك في الغرابة ما أسر عليه من أن السقوط في هذا المورد يعني في المسلوس وفي المزدلفة وعرفات ليس من جهة خصوصية في المكان أو في الزمان، لا من جهة الجهة بل من جهة الجمع بين الصلاتين، هذا استحسان ما. من أين علمنا هذا؟ نعم إن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الصلاتين بغير أذان وإقامة كما في عدة من الصلاة، الا انه لا يستفاد منها الا انه يعني لا يدل على سقوط الاذان كما قلنا، وانما يدل لعله من جهة المزاحمة او من جهة امر اخر كان فعل صدر منه صلى الله عليه واله لامر من الامور. واما انه ساقط والسقوط ايضا على نهو العزيمة فهذا استهتار عجيب منه قدس الله نفسه. كيفما كان فالحكم في المثلوث يعني السقوط مما لا ينبغي الشك فيه، واما انه على نهو العزيمة فلا، اذ لا مقيد للمطلقات. فلو اراد المثلوث ان يؤذن للصلاة الثانية له ذلك، له الاذان بمقتضى الاطلاقات، وهذا لا يكون بمقيدين. ثم ان المصنف قدس الله نفسه قد الحق بالمثلوث كل معذور قد يجمع بين الصلاتين في بعض الاحيان وفي بعض الاحوال، كالمبتون او من به سلس الريح او سلس المني ونحو ذلك من الاحداث المستمرة التي لا يتمكن المكلف من حفظ نفسه عن هذه الأمور طبعا يخرج من. أيضا ذكر أنه يسقط منه الأذان بالنسبة إلى الصلاة الثانية، وهذا مفتن على أحد أمرين، إما دعوى أن السقوط من أحكام الجامع فلا فرق بين المثلوث وغير المثلوث، من جمع بين الصلاتين يسقط عنه الأذان بالنسبة إلى الصلاة الثانية، قلنا إن هذا لا دليل عليه. والمصنف أيضا لم يذكر هذا من موارد السقوط، لم يذكر مورد الجمع على الإطلاق، أو مفتنين على إلغاء الخصوصية في المقام. سؤال عن المثلوث يكثر منه البول أو النام، فأجاب سلام الله عليه أنه يجعل خريطة، ثم قال سلام الله عليه يجمع بين صلاتين بأذان وإقامتين، يقدم هذه ويؤخر هذه. يدعى أن المفهوم عرفا من هذا الكلام من له حدث مستمر، وإلا بول لا خصوصية له، يخرج منه البول والدم. هذا وإن كان محتملا بل مزنونا، لكن بمرتبة يدعى الظهور العرفي في ذلك لم يثبت. أن يكون العرف يفهم من هذا الكلام إلغاء الخصوصية وأن الحكم ثابت لكل من له حدث مستمر لم يظهر من الكلام هذا. إذن الجزم بالسقوط بالنسبة إلى غير المثلوث من مستمر الحدث هذا أيضا لم يثبت. ثم إنه ذكر قدس الله نفسه بعد ذلك أن ما يحصل به التفريق أي شيء. إذا بنينا على السقوط في موارد الجمع على الإطلاق أو في بعض الموارد كيوم الجمعة مثلا، قلنا إذا جمع بين صلاتين يسقط منه الأذان بالنسبة إلى الصلاة الثانية، بماذا يتحقق التفريق حتى لا يسقط الأذان بالنسبة إلى الصلاة الثانية؟ ذكر قدس الله نفسه أن التفريق يحصل بالفصل الطويل بحيث لا يسقط عرفا أنه جمع بين صلاتين، وأما بالفصل القليل أو بتعقيب وتسبيح كتسبيح الزهراء صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك بسجدتين لا يحصل التفريق بذلك، بل هو من الجمع بين الصلاتين فيسقط الأذان بالنسبة إلى الصلاة الثانية. هذا الذي ذكره صحيح واضح، أن الفصل القليل الذي لا يعتد به عرفان أو أن الفصل بين الصلاتين بتسبيحة أو بسجدتين ونحو ذلك هذا لا يضر بالجمع عرفان، إنما الإشكال في الأخير ذكر أنه لا يحصل بفعل النافلة أيضا. فلو فرضنا أنه صلى صلاة الظهر ثم أتى بنوافل العصر ففصل بين الصلاتين بنافلة أو بين المغرب والعشاء بنافلة، هل هذا يضر بالجمع؟ فلا يكون جمع، إذن لا يسقط الأذان بالنسبة إلى الصلاة الثانية أو أن الأذان يسقط بالنسبة إلى الصلاة الثانية أيضا. فلو فرضنا أنه مثلا في المزدلفة صلى صلاة المغرب ثم تنفل بأربع ركعات نافلة المغرب بعد ذلك حصل التفريق، فبالنسبة إلى صلاة العشاء يجوز له أن يأتي أو يستحب له أن يأتي بالأذان، لأن النافلة مانعة من الجمع ومنافية من الجمع. استشكل في ذلك قالنا الأزهري على أخبار قريب ذلك أن التلسط بالنافلة والفصل بالنافلة بين الصلاتين لا يوجب التفريق عرفا، بل يصح أن يقال أنه جمع بين صلاتين أتى بهما في مجلس واحد وفي مكان واحد. اختلفت كلمات الفقهاء في المقاصد، فمنهم من قال إن الجمع معناه الإتيان بصلاتين في وقت واحد، إذا صلى صلاة الظهر والعصر في وقت صلاة الظهر، أو إذا صلاهما في وقت صلاة العصر بعد خروج وقت الفضيلة، المراد بالوقت وقت الفضيلة. إذا أتى بالصلاتين في وقت فضيلة الظهر أو أتى بالصلاتين في وقت فضيلة العصر فهذا من الجمع، يعني جمع في الوقت، ولو فرضنا أن بينهما فصلا طويلا أيضا يثبت الأذان من الثانية، لأنه جمع بين الصلاتين في وقت واحد. فالعبرة بالجمع في الوقت، إما بتقديم الصلاة الثانية أو بتأخير الصلاة الأولى، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء، فلو قدم العشاء أو أخر المغرب فوقع في وقت واحد، يعني إحداهما وقعت في وقت أخرى، هذا من الجمع بين الصلاتين، فيسقط الأذان بالنسبة إلى الثانية ولو كان بينهما فصل. هذا لا يمكن المساعدة عليه، لأنه على خلاف المفهوم العرفي من الجمع، ولم يرد فيه نص أيضا. ومنهم من ذكر مثل ما ذكره الماتن قدس الله نفسه، جعل العبرة في الجمع والتفريق بالفصل الزماني وعدمه، فعرفا يسبق أنه جمع بين الصلاتين وصلاهما في وقت واحد، أو أنه صلى هذا في وقت وتلك في وقت آخر ففرق بينهما. ومنهم من قال أن العبرة بعدم الفصل بينهما بنافلتين، إذا لم يفصل بين الصلاتين بنافلتين فهو جمع، فإن كان بينهما فصل، وإن فصل بينهما بنافلتين أتى بنافلة بين الصلاتين فهذا بل تفريق، ولو فرضنا أنهما وقعا في زمان واحد. ومنهم من اعتبر الفصل الخارجي ولكن ألحق هذا تعبدا، قال العبرة بالفصل الخارجي في التفريق، ولكن إذا أتى بالنافلة بينهما فقد حصل التفريق، وذلك لدلالة النص على ذلك، لو لم يكن نص لكان الموجه والقول باعتبار الفصل الخارجي والتفريق الخارجي أن لا يجتمع في زمان واحد. هذا ما يقتضيه مفهوم المفهوم وتبع الأمر. وأما بالنظر إلى الدليل فقد دل الدليل على أنه مع الإتيان بالنافلة لا يكون جمع، بل يتحقق التفريق، فهذا أيضا يكفي. الظاهر أن ما اختاره الماتن قدس الله نفسه هو الصحيح، يعني لا بد من الفصل الخارجي، ولا يصدق عرفا أنه جمع بين بين الصلاتين. هذا هو المفهوم العرفي. وأما الروايات التي وردت في المقام وتوهم أن مقتضى هذه الروايات أن الجمع أن الإتيان بالنافلة ينافي عنوان الجمع، فلا بد من الأذان بالنسبة إلى الصلاة الثانية، لا يمكن الاستدلال بهذه الروايات، وهذه الروايات بله روایات ثلاث، احدى هذه الروايات ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن الحسين بن سيف عن حماد بن عثمان عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام قال سمعته يقول إذا جمعت بين صلاتين فلا تسرع بينهما يا فلا تتبع بينهما، الجمع لا يحسن مع التتبع، إذا تتبعت بينهما لا يكون جمعون. الرواية الثانية أيضا رواية محمد بن حكيم علي بن باله رواه الكليني قدس الله نفسه عن علي بن محمد عن محمد بن موسى عن محمد بن عيسى أو علي بن عيسى عن ابن فزال عن محمد بن عثمان عن محمد بن حكيم أيضا محمد بن حكيم الحمد لله رب العالمين قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تسمعون، فإذا كان بينهما تسمعون فلا جمع. صاحب الهدايا قدس الله نفسه عبر عن هذه الرواية بالموثقة، موثقة محمد بن حكيم، ولا نعرف له وجها أبدا. كيف تكون هذه الرواية موثقة؟ كلتا الروايتين ضعيفة. أما الرواية الأولى محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن الحسين بن سيف، حسين بن سيف ابن أميرة أخو أميرة ابن سيف بن أميرة هذا بل بين لم يوثق في كتب الرجال لكن ورد في أسناد كامل الزيارات، لهذه الجهة لا نستشكل في الحسين إلا أن سلمة بن الخطاب الوارد في أسناد كامل الزيارات أيضا قد ضعفه النجاشي صريحا أنه ضعيف في حديثه لا يعتنى بحديثه. كيف يمكن أن يقال أن هذه الرواية موثقة مع أن النجاشي ضعفه وابن الغزائري ضعفه العلامة ضعفه؟ خب لا نعتمد على تضعيف ابن الغزائري والعلامة، لكن النجاشي ضعفه صريحا في ترجمته في ترجمة سلمة بن الخطاب. إذن كيف يمكن أن يقال إن هذه الرواية موثقة موثقة محمد بن حكيم؟ هذا لا يمكن. وأما الرواية الثانية رواه كليني قدس الله نفسه أن علي بن محمد الذي هو شيخه لم يوثق، نفرض أنه شيخ محمد بن يعقوب، رواه عن محمد بن موسى، هذا محمد بن موسى مردد بين شخصين، محمد بن موسى خورا الذي هو ثقة ويروي عنه الكليني قدس الله نفسه بواسطة حميد بن زياد، ومحمد بن موسى الهمداني الذي هو ضعيف واستثناه ابن الوليد والصدوق قدس الله نفسه من جملة ما استثنوه من رجال محمد بن احمد بن يحيى، وأنهم زعفان لا يعتنى برواياته. هذا أيضا يروي عنه الكليني بواسطة واحدة، فلم يعلم أن محمد بن موسى هذا هو وكلاهما مشهوران، هل هو محمد بن موسى بل خورا الملقب بخورا أو محمد بن موسى الهمداني؟ فهذا مردد بين الثقة وغير الثقة. والراوي بعد هذا مردد بين محمد بن عيسى وبين علي بن عيسى بحسب اختلاف النسخة، إذا كان محمد بن عيسى فهو ثقة، سواء كان محمد بن عيسى بن عبيد أو محمد بن عيسى والد أحمد بن محمد بن عيسى، وأما إذا كان علي بن عيسى فهو مجهول. ولو أغمزنا عن جميع ذلك محمد بن حكيم هو الراوي الأخير الذي روى هذه الرواية عن أبي الحسن عليه السلام هو لم يوثق، لم يرد فيه توثيق، فكيف يمكن أن يقال أن هذه الرواية موثقة؟ لا أدري كيف عبر صاحب الهدايق عن الرواية بموثقة، موثقة محمد بن حكيم. كيف ما كان قد استدل بهاتين الروايتين على أن الجمع ينافي التفريق، فهذا لا يمكن من جهة ضعف السند، وأما ضعف الدلالة فنتكلم فيه إن شاء الله. ده دقیقه چیزی نیست، خیلی زیاد نیست، ده دقیقه چیزی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الرحمن الرحیم، یا که نعبد اهدنا الصراط صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. بسم الله الرحمن الرحیم، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا الى ان الاتيان بصلاه نافلتين هل ينافي الجمع؟ فلا يترتب ما يترتب على الجمع من الحكم، وهو سكوت الاذان، او ان الاتيان بنافلتين لا اثر له. قلنا انه استدل على قدح الاتيان بالنافلة لعنوان الجمع بروايات، أهمها الروايتان المتقدمتان، وذكرنا أن هاتين الروايتين لا يمكن الاستدلال بهما لضعف السند أولا، وقلنا إن تعبير صاحب الحدائق قدس الله نفسه عن الرواية بالموثقة، موثقة محمد بن حكيم، لم نعرف له وجها سيئا، والروايتان ضعيفتان وغير قابلتين للاستدلال بهما، ولو أغمزنا النظر عن السند فالدلالة غير ظاهرة، لأن المستفاد من هذين الروايتين أن الإتيان بالنافلة والتتمع ينافي الجمع، فلا يكون هنا جمع بين الصلاتين، لكنه ينظر إلى أي حكم من أحكام الجمع، هل ينظر إلى سقوط الأذان الذي هو أثر نادر، أو ينظران إلى الأثر البارز الظاهر وهو استحباب التفريق بين الصلاتين، وقد ثبت ذلك بالنصوص استحباب التفريق بين صلاتين، فأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفرق بين الصلاتين بين المغرب والعشاء، وكذلك بين الظهر والعصر، فكانوا يصلون الصلاة الأولى فينصرفون إلى منازلهم ثم يأتون للصلاة الثانية. أراد الإمام عليه السلام بيان أن التفريق يتحقق بالإتيان بالنافلة الذي هو مرجوح الإتيان بالصلاة الثانية عقب الصلاة الأولى بلا فصل بينهما بنافلتين، وأما إذا أتي بالنافلة فلا يتحقق عنوان الجمع، هذا تفريق بين الصلاتين لا ملزمة للتفريق الخارجي، فأن يصلي الإنسان الصلاة الأولى ثم يصبر مقدارا من الزمان فيصلي الصلاة الثانية، بل إذا أتى بالنافلة بين صلاتين كما هو المتعارف اليوم بالنسبة إلى صلاة المغرب والعشاء في صلاة الجماعة، هذا تفريق لا يعتبر في التفريق التفريق الخارجي، فأن ينصرف الإنسان إلى منزله مثلا فيتعشى ثم يجيء للصلاة الثانية، لا يعتبر ذلك. إذن مضمون هاتين الروايتين يتحد مع مضمون الروايات الكثيرة التي تقدمت في باب الأوقات، وأنه إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان، وما يمنعك إلا صبحتك، منصور بن حازم وغيره، رووا هذه الرواية أنهم كانوا يقيسون الشمس بالقدم والأقدام أو بالذراع والأذرع، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان، وما يحبسك إلا سبحتك. المانع هو هذا، إذا صليت هذه الصلاة النافلة فلفأت بالصلاة الثانية، ولا تنتظر بالقدمين أو أربعة قدام أو المس، كل ذلك إنما جعل الزراع والزراعان لمكان النافلة، الغاية والإتيان بالنافلة توسعة للناس، جعل هذا المقدار من الزمان. فلو أتى إنسان بنافلة بعد صلاة الظهر طالت المدة أم قصرت، كما في نفس الرواية طالت أم قصرت لا فرق بين الزمان، هذا فصل ويتحقق به التفريق. إذن هاتان الروايتان تتحدان مضمونا مع تلك الروايات. وأما سقوط الأذان عند الجمع الذي هو أثر بل غير ظاهر، لم يعلم أن الروايتين نازلتان إلى ذلك. إذا تفرعت فلا جمع، يعني يستحب الأذان ثانيا، هذا غير معلومين. فالاستدلال بهاتين الروايتين على كل تقدير ساقط، ناقشنا في سندهما أم لم نناقش. وأما الرواية الثالثة التي رواها الحميري قدس الله نفسه، عبد الله بن جعفر بن الحميري في قرب الإسناد، عن الحسن بن الزريف عن الحسين بن علوان، قلنا إن الحسين بن علوان ثقة وإن كان عاميا، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: رأيت أبي جعفر بن محمد سلام الله عليه يقول: رأيت أبي الباقر عليه السلام وجدي القاسم بن محمد، القاسم بن محمد بن أبي بكر الذي وجده سلام الله عليه، يجمعان مع الأئمة مثل سائر الأئمة، يجمعان المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، ولا يصليان بينهما شيئا. كان الإمام عليه السلام، الإمام الباقر عليه السلام، محمد بن علي بن الحسين على ما قال جعفر محمد سلام الله عليه، كان في الليلة المثيرة يجمع بين صلاة المغرب والعشاء، ولا يصلي بينهما شيئا. هذه الرواية أجنبية عن محل الكلام بالكلية، أن الإتيان بالنافلة بل مناف لعنوان الجمع أو غير مناف. يخبر الإمام عليه السلام عن أمرين، أحدهما أنه كان يجمع بين صلاتين، فلم يكن يفرق كما كانت العادة جارية على التفريق، ولم يكن يصلي بينهما شيئا من جهة المثل ومن جهة التخفيف على الناس والتوسعة على الناس. هذا أجنبي عن أن الإتيان بالنافلة ينافي عنوان الجمع أو لا ينافي، أجنبي بالكلية. إخبار عن أمرين، كان يجمع بين صلاتين ولا يصلي بينهما شيء، أما أن الإتيان بالنافلة منافي لعنوان الجمع أو غير منافي، ليس بالرواية شيء يدل على ذلك. فكيف ما كان، لا دليل على أن الإتيان بالنافلة يوجب، بل جواز الإتيان بالأذان بالنسبة إلى الصلاة الثانية إذا لم نقل بالجواز ابتداء، يعني لولا الإتيان بالنافلة. وتفصيل الكلام في هذا المقام، أن في موارد الجمع ما إذا جمع الإنسان بين صلاتين وأتى بهما في وقت واحد كصلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، فقد قلنا إنه لم يدل دليل على السقوط أصلا، لا بعنوان الرخصة ولا بعنوان العزيمة، لم نجد دليلا يدل على سقوط الأذان من الصلاة الثانية. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد فعل هذا، يعني لم يأت بالأذان، لكن قلنا إنه تخفيف من جهة التخفيف، وقد ذكر في الرواية العلة تسهيلا وتخفيفا على الناس. لا من جهت السقوط الاذان مستحب في نفسه فترك رسول الله صلى الله عليه واله الاذان تخفيفا فهذا لم يكن مدلول دليل ليتكلم في ان الاتيان بالنافله ينافي عنوان الجمع او لا ينافي عنوان الجمع، لم يثبت اصل الحكم لم يثبت. واما بالنسبه الى المسلوس فقد قلنا ان السقوط فيه ليس بعنوان العزيمه بل بعنوان الرخصه، يجوز للمسلوس ان يفعل هكذا، ان يؤخر احدى الصلاتين ويقدم الصلاه الثانيه فياتي بالاول مع بالاذان والاقامه وفي الثاني بالاقامه من دون اذان. هذا امر جائز توسعه له. ايضا للبحث ان الاتيان بالنافله هل ينافي عنوان الجمع او لا ينافي ليس له اثر مهم، بعدما كان السقوط على نهج الترخيص لا على نهج العزيمه، وانما الاثر المهم يترتب فيما كان السقوط على نهج العزيمه كما في يوم عرفه عند الجمع بين صلاه الظهر والعصر وكذلك ليله المزدلفه عندما جمع بين المغرب والعشاء صلاة المغرب وصلاة العشاء. فرضنا أنه أتى بالنافلة بينهما فتنفل بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، وأما التنفل بصلاة بنافلة العصر فلا يمكن غالبا في أكثر الأفراد، من جهة أن المسافر تسقط عنه نافلة الظهرين فليست هنا نافلة مشروعة ليؤتى بها بين صلاة الظهر والعصر من جهة السفر. وأما في المزدلفة فيمكن أن يأتي الإنسان بالنافلة ثم بعد ذلك يأتي بصلاة العشاء، فهل يجوز له الإتيان بالأذان لصلاة العشاء بعدما ذكرنا أن السقوط سقوط على نهج العزيمة أو لا يجوز ذلك؟ مقتضى الإطلاق في الرماية عدم الجواز، إذ لم يؤخذ عنوان الجمع في الرماية في الصحيحات المذكورة، يعني في عدة من الصحاح التي ثبت فيها الحكم لم يكن فيه عنوان الجمع، لم يؤخذ عنوان الجمع. السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم ثم يصلي ثم يقوم، يقيم ويسلي وكذلك ليلة المزدلفة. حكم ليلة المزدلفة حكم نهار يوم عرفة، مقتضى الإطلاق أنه لا فرق بينما إذا أتى بالنافلة بين الصلاتين وما إذا لم يأتي بالنافلة بين الأذانين. السنة في الأذان بل أن يصلى بغير أذانين، يعني الصلاة الثانية، فالإتيان بالصلاة الثانية غير مشروع بمقتضى هذه الصحاح. نعم قلنا سابقا إنه لابد أن يكون القيام متصلا عرفا بالصلاة ثم قام ثم يقوم فيصلي الصلاة الثانية يتفرع على قيامه، فلو كان بينهما فصل طويل بنافلة أو بغير نافلة. قام فاشتغل بأمور أخرى لم يدل دليل على السقوط، ولذا قيد الماتن قدس الله نفسه السقوط بما إذا جمع بين الصلاتين. قلنا إن الأمر كذلك، فلو فرضنا أنه فرق بينهما هذه السيئة وغيرها لا تدل على سقوط الأذان فتبقى المطلقات على إطلاقها. وأما إذا كان متصلا به عرفا ولا سيما إذا تنفل وهو جالسون، تنفل بأربع ركعات النافلة بين المغرب والعشاء ثم قام فصلى العشاء بلا فصل، يصح أن يقال إنه صلى المغرب بأذان وإقامة ثم يقوم فيصلي العشاء بغير أذان. السنة في ذلك جلت السنة على هذا أن يصلي الأذان بل يصلي العشاء بغير أذان. فالظاهر أن مقتضى الإطلاق في هذه الصحيحة وغيرها عدم جواز الإتيان بالنافلة بالنسبة إلى صلاة العشاء ولو فرضنا انه تنفل بین الصلاتین اذ لم يكن عنوان الجمع ماخوذا في موضوع الحكم حتى يقال ان الاتيان بالنافله ينافي الجمع بمقتضى هاتين الروايتين روايه محمد بن حكيم. العبره بصدق العنوان الماخوذ في الروايه وهو ان يقوم فيصلي صلاه العشاء. نعم يبقى الكلام هنا في امر اخر وهو ان هذه النافله مشروعه وغير مشروعه. هذا كلام اخر. النافله بين صلاه المغرب وصلاه العشاء ليله المزدلفه هل هذه النافله مشروعه حتى ياتي بالنافله ثم بعد ذلك يصلي صلاه العشاء مع الاذان او بلا اذان، او ان هذه النافله في نفسها لم تشرع؟ الروايات هنا متعارضه. مقتضى صحيحه منصور ان هذه النافله غير مشروعه. فقد ورد في هذه الصحيحه قال سالته عن صلاه المغرب والعشاء بجمع فقال عليه السلام باذان واقامتين لا تصل بينهما شيئا. هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه واله. كنت اظن ان هذه الكلمه جمع ولكن راجعت اللغه هو جامع. بله. سالته عن صلاه المغرب والعشاء بجامع. المشعر الحرام يسمى بجامع باعتبار ان ادم جمع الصلاه سمع بين الصلاتين هناك، او باعتبار انه يجمع بين الصلاتين هناك، او لاجتماع الناس هناك، كيفما كان اسمه جامع. سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجامع فقال عليه السلام بأذان وإقامتين لا تصل بينهما شيئا. الإمام عليه السلام نهى عن الصلاة بين هاتين الصلاتين بين المغرب والعشاء، إذن تكون النافلة غير مشروعة لأنها منهي عنها، والنهي يستفاد منه عدم المشروعية لا محالة. لا تعتمل الحرمة الذاتية، تكون حرمة تشريعية لم نأمر بذلك. ولكن صحيحة أبان صريحة في جواز الاتيان بهذه النافلة وأنه لا بأس بذلك. فإن أبان روى عن أبي عبد الله عليه السلام أن أبا عبد الله عليه السلام صلى بالمزدلفة صلى صلاة المغرب ثم قام فصلى صلاة العشاء بلا نافلة. يقول وحججت معه في السنة الآتية صلى المغرب فتنفل بأربع ركعات ثم صلى صلاة العشاء. والرواية صحيحة. محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد العامري عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغليب قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة فلما انصرف أقام الصلاة فصلى العشاء الآخرة لم يركع بينهما بين صلاة العشاء وصلاة المغرب. ثم صليت بعد ذلك معه بعد ذلك بسنتين فصلى المغرب ثم قام فتنفل بأربع ركعات ثم قام فصلى العشاء الآخرة. هذه الصحيحة صريحة في الجواز. إذن يمكن حمل النهي على عدم المحبوبية التامة، يعني على عدم التأكد. والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أيضاً لأجل أنه لم يكن الاستحباب مؤكدا ومن جهة التخفيف على الناس لم يصل هذه الصلاة، فتهمل الرواية الناهية وهي صحيحة منصور. وإن كان نهي لا تصل بينهما شيئا كأنه نهي في مقام توهم الأمر فيدل على جواز الترك. وإن كان هذا بعيدا من جهة قوله عليه السلام هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه. وإذا لم يكن هذا من الجمع العرفي وقلنا إن بين الروايتين تناف وتعارض حينئذ نرجع إلى السنة الذي هو المرجح الأول من مرجحات التعارض روايتان متعارضتان يرجع في بل عند تعارضهما إلى الكتاب والسنة والمذكور في السنة الروايات الكثيرة المطلقات والعمومات الأمر بالنافلة بين صلاة المغرب والعشاء فلم يثبت تخصيص بالنسبة إلى تلك الأدلة حينئذين الأزهر والقول بالجواز يجوز التنفل بين المغرب والعشاء ليلة المزدلفة وإن كان الأزهر عدم مشروعية الأذان بعد ذلك لإطلاق ما دل على عدم المشروعية والسقوط. هذا تمام كلامنا في سقوط الأذان في هذه الموارد. وظهر مما ذكرنا حال ما ذكره قدس الله نفسه المصنف بعد ذلك من أن السقوط عزيمة أو رخصة أو تفصيل بين هذه الموارد كل ذلك قد ظهر مما ذكرنا. ذكر قدس الله نفسه من موارد السقوط بعد هذا سقوط الأذان عن الصلوات غير الصلاة الأولى فيما إذا أراد الإنسان أن يقضي صلوات قد فاتته لنسيان أو نوم أو نحو ذلك فأراد قضاء تلك الصلوات هذا أيضا من موارد السقوط. يؤذن للصلاة الأولى ثم يأتي بالصلاة بعد ذلك بعد الصلاة الأولى بإقامة وإقامة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا الى قاضي الصلوات والآتي بها بعد اوقاتها. ذهب المشهور قدس الله اسرارهم الى مشروعية الاذان بالنسبة الى كل صلاتين كما كان الحال ذلك في الاداء، ولكن قالوا بان الاذان يسقط بالنسبة الى غير الصلاة الاولى في من يأتي بصلوات قضاء يؤذن ويقيم للصلاة الأولى ويأتي بالإقامة في بقية الصلوات والأذان ساقط. وذكر بعضهم أن الأذان بالنسبة إلى الصلوات الباقية غير الصلاة الأولى غير مشروع والسقوط سقوط على نحو العزيمة، أما أصل السقوط فلم يستشكل فيه أحد، وذلك لدلالة عدة من الروايات وفيها السهاء على ذلك، منها صحيحة زرارة الواردة في من فاتته صلوات نسي صلوات أو صلاها بغير طهورين، قال عليه السلام فابدأ بأولاهن فأذن وأقم لها ثم سلم بعدها بإقامة وإقامة. وكذلك في صحيحة محمد بن مسلم الأمر بالأذان والإقامة بالنسبة إلى الصلاة الأولى والإتيان بما بعدها من الصلوات بإقامة من دون أذانين، فالحكم يعني السقوط بالنسبة إلى الصلوات الباقية غير الصلاة الأولى مما لا ينبغي الشك فيه. إنما الكلام في أمرين، أولا في أنه لولا هذه الروايات المستفاد منها السقوط. دليل السبوت أي شيء؟ هل هنا دليل على السبوت وأن الأذان مشروع بالنسبة إلى صلاة القضاء كما كان مشروعا بالنسبة إلى صلاة الأداء، أو أن الأذان ليس بمشروع؟ لا دليل على مشروعية الأذان في نفسه، كما أن جملة من الصلوات الفريضة وغير الفريضة ليس فيها أذان، فليكن القضاء كذلك. أولا يقع الكلام في مشروعية الأذان بالنسبة إلى صلاة القضاء، وأن الأذان مشروع أو ليس بمشروع، ثم بعد ذلك يقع الكلام بعد المشروعية بعد الفراغ عن المشروعية، يقع الكلام في أن هذه الروايات الدالة على السقوط وأنه لا أذان في غير الصلاة الأولى، هل هذا السقوط على نهو العزيمة أو على نهو الرخصة؟ وإلا لو لم يتم دليل المشروعية لا نحتاج في استفادة العزيمة إلى هذه الروايات، في نفسه ليس بمشروع. استدل العلامة قدس الله نفسه على ما حكي عن، استدل على المشروعية بقوله عليه السلام: من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته، أو يقضي كما فاتته. سئل عن المسافر: فاتته الصلاة هل يقضيها قصرا أو تماما؟ قال عليه السلام: يقضي كما فاتته. استدل بهذه الرواية على مشروعية الأذان والإقامة في صلاة القضاء كما يشرعان في صلاة الأداء، فإن القضاء تابع للأداء، يؤتى بالقضاء مثل ما كان يؤتى به أداء، فالقضاء يشابه الأداء ويماثله في الكيفية والخصوصية. وبما أن صلاة الأداء كان فيها أذان وإقامة، القضاء أيضا يكون فيها أذان وإقامة. واستدل ثانيا، بل العلامة قدس الله نفسه، استدل برواية عمار سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل عليه أذان وإقامة؟ قال عليه السلام: نعم. ومعلوم أن الإعادة لا يختص بالإعادة المستلهة، يعني الإعادة في الوقت، أما من الإعادة في الوقت أو الإعادة في خارج الوقت، الإعادة عبارة عن الوجود الثاني للشيء. الرجل إذا أراد أن يعيد صلاته، أعاد صلاته، هل عليه أذان وإقامة؟ قال عليه السلام: نعم. فإطلاق هذه الرواية، رواية عمار، يدل على استحباب الأذان والإقامة حتى فيما إذا أتي بالصلاة خارج الوقت، ولا يختص الأذان والإقامة بالوقت وبالصلاة الأدائية. هكذا استدل العلامة قدس الله نفسه. أورد عليه صاحب المدارك قدس الله نفسه على ما نقله صاحب الحدائق بضعف الروايتين سندا ودلالتان، قال: إن هاتين الروايتين من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته، وهذه الرواية تسئل عليه السلام أبو عبد الله عليه السلام، سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل عليه أذان وإقامة؟ قال عليه السلام: نعم. هاتان الروايتان ضعيفتان من جهة السند ومن جهة الدلالة. ناقش صاحب الهدائق قدس الله نفسه صاحب المدارك وتعجب من حكمه بالضعف الرواية الأولى: من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته. كيف يقول صاحب المدارك إن هذه الرواية ضعيفة. ليست هذه الرواية ضعيفة، بل هي رواية صحيحة أو رواية حسنة، باعتبار أن في سندها إبراهيم ابن هاشم. يقول صاحب الهدايا قدس الله نفسه: صاحب المدارك حكم بصحة صحيحة زرارة التي يأتي في السقوط وفي سندها إبراهيم بن هاشم، فيعلم من ذلك أن صاحب المدارك لا يناقش في إبراهيم بن هاشم. إذن كيف يمكن الحكم بضعف هذه الرواية؟ وما ذكره صحيح، يعني ما ذكره صاحب الهدايق هذه الرواية ليست بضعيفة، وإنما هي رواية صحيحة على ما قبلنا من أن إبراهيم بن هاشم ثقة، ولا أقل من أن تكون الرواية حسنة، فلا يمكن الحكم بضعفها. وأما الرواية الثانية، رواية عمار الذي حكم صاحب المدارك قدس الله نفسه بضعفها، وكأن صاحب الهدائق بل ارتزى ذلك ولم يناقش، وإنما ناقش في الرواية الأولى، هذا لم يظهر وجهه، هذه الرواية موثقة، ليست هذه الرواية بضعيفة. تعبير صاحب المدارك بالضعف لأنه لا بأس به، لأنه يعتبر العدالة في الراوي، وأما صاحب الهدائق فيعتبر الموثقة، وهذه الرواية موثقة، في سند هذه الرواية عدة من الفسحية، ولكن كلهم ثقات. روى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، وطريق الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى له عدة طرق، وإن كان بعضها ضعيفا، ولكن أن فيها أحمد بن محمد بن يحيى أو أحمد بن محمد بن الحسن، لكن فيه طريق صحيح، له طريق صحيح يروي بطريق الصدوق وغير الصدوق. الطريق صحيح، يعني طريق الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى، وهو يروي عن أحمد بن الحسن بن علي أي ابن فزان، وهو ثقة. يروي عن عمرو بن سعيد أيضا ثقة، وإن كان من الفسحية. يروي عن مصدق بن صدقة أيضا ثقة، عن عمار الساباتي، الرواة كلهم ثقات. فهذه الرواية أيضا ليست بضعيفة، وإنما هي رواية موثقة. إنما الكلام في دلالة هاتين الروايتين، هل يدلان على ثبوت الأذان في القضاء أو لا يدلان على ذلك؟ الظاهر أنهما لا يدلان، وما ذكره صاحب المدارك من أنهما ضعيفتان دلالتان صحيح. الظاهر أن وجه الضعف، يعني وجه الضعف هذا، لعل صاحب المدارك أيضا كان ينظر إليه، أما وجه الضعف في الرواية الأولى: من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته، أم الذي وردت في المسافر عن المسافر تفوته الصلاة قال عليه السلام يقضي كما فاتته. هذا ناظر إلى أجزاء الصلاة وشرائط الصلاة على الكيفية التي فاتت، إن فاتت قصرا يقضيها قصرا، وإن فاتت تماما يقضيها تماما، كما أن هذه الصحيحة التي ذكرناها يقضي كما فاتته ورد في المسافر عن المسافر تفوته الصلاة في السفر فيقضيها، بل في الحزب كيف يقضيها؟ قال عليه السلام يقضي كما فاتته. هذا أجنبي عن الأذان، أذان ليس جزءا من الصلاة ولا شرطا معتبرا في الصلاة. أمر آخر مستحب أينما كان دليل على المشموعية، نحكم بالمشموعية وإلا فلا. من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته لا يدل على ثبوت الأذان في القضاء كما كان الأذان، بل ثابتا في الأداء، أجنبي عن ذلك، وهذا ظاهر. کیفیت التلازم و تشبیه فی الکیفیه و اما الامور الخارجه عن حقیقت السلام هذا اجنبی هنا. و اما الروایت الثانیه سئل عن الذي اما عن رجل عن الرجل اراد اذا اراد ان يعيد السلام بله قال عليه السلام سئل عن الرجل يعني عمار يقول الصادق ابو عبد الله عليه السلام سئل عن الرجل اذا اعاد السلام هل يعيد الاذان والاقامه قال نعم. هذه الروايه الموثقه لا يمكن الاستدلال بذلك فان الاعاده وان كان عام هذا صحيح الا ان المفروض في هذه الروايه ان الاذان الثانيه مما يعتبر فيه الاذان والاقامه. لم يسال الامام عليه السلام عن مشروعيه الاذان والاقامه بالنسبه الى الصلاه المعاده، هذا مفروغنا كان الصلاه المعاده يعتبر فيها الاذان والاقامه ويشرع فيهما الاذان والاقامه، وانما يسال الامام عليه السلام عن اجزاء الاذان والاقامه بالنسبه الى الصلاه الاولى. اتى بصلاه مع اذان واقامه بعد ذلك اراد ان يعيدها وجوبا او استحبابا، اما بثلث الصلاه اراد ان يعيدها او انها كانت محكومه بالصحه اراد ان يعيدها رجاء او مع الجماعه على ايال بداء من الدواعي اراد ان يعيد الصلاه. سأل الامام عليه السلام عن ان الاذان والاقامه الذين اتى بهما اولا هل يجزي عن الاذان والاقامه بالنسبه للصلاه الثانيه او يعيد الاذان والاقامه ايضا؟ ففي مفروض كلام عمار ان الاذان والاقامه بالنسبه الى الصلاه الاولى قد تحقق، فهل الاذان والاقامه يجزي عن الثانيه او لا يجزي؟ اين هذا عن السؤال عن مشروعيه الاذان والاقامه بالنسبه الى الصلاه الثانيه؟ هذا كان مفهوما نعم. فصلى صلاه الظهر مثلا و اراد ان يعيد الصلاه الثانيه لولا الاذان والاقامه الاولى بلا اشكال كان يحتاج الى اذان واقامه لانه لم يؤذن ولم يقم للظهر. يسال ان ذلك الاذان و تلك الاقامه هل يجزيان عن الاذان والاقامه ثانيا؟ فيكتفي باعاده نفس الصلاه او اذا اراد ان يعيد الاذان والاقامه ايضا. فقال الامام عليه السلام نعم يعيد الاذان والاقامه. اين هذا من ان القضاء يحتاج الى الاذان والاقامه يعني يعتبر فيه الاذان والاقامه كما يعتبر في الاداء؟ الروايه اجنبي عن ذلك بالكليه. فهاتان الروايتان لا يمكن الاستدلال بهما على ذلك. استدل المحقق الهمداني قدس الله نفسه بموثقة عمار الوارد في ناس الأذان والإقامة من قوله عليه السلام لا صلاة إلا بأذان وإقامة، أن مقتضى الإخلاق نفي الحقيقة لا صلاة إلا بأذان وإقامة، هذا يقتضي نفي الحقيقة عن كل صلاة أدائية أو قضائية. ولكن علمنا من الخارج بأن النهي ليس نهيا، يعني النافي ليس نفيا عن الماهية والحقيقة، وإلا فتصح الصلاة بلا أذان قطعا وإن كان في الإقامة كان كلام. فيحمل على نفي الكمال فمعناه مشروعية الأذان والإقامة في كل صلاة أدائية وقضائية. واستشكل في ذلك بعد الاستدلال بأن هذا النفي بعد ما لم يكن نفيا حقيقيا ولا نفي كمال بالنسبة إلى طبيعي الصلاة، وإلا لازم تخصيص الأكثر. الصلاة النافلة ليس فيها أذان وإقامة، غير الصلوات اليومية ليس فيها أذان وإقامة. فهذه الرواية الموثقة لا تنظروا الى اعتبار الاذان والاقامه في جميع الصلوات، يعني ليس له اطلاق، وانما ينظروا الى ان الموارد المشروعه فيها الاذان اذا نسي لا بد من الاعاده، يعني من الاتيان بالاذان والاقامه. النسيان لا يسقط، فانه لا صلاه الا باذان واقامه. ينظر الجواب الى ذلك. واما ان كل صلاه يعتبر فيه الأذان والإقامة حتى كمالا لا تنظر الرماية إلى ذلك، وإلا لازم تخصيص الأكثر. هكذا ذكر قدس الله نفسه. أما أصل هذه الرماية فغير موجود في كتاب المسائل في الباب المناسب له، يعني باب نسيان الأذان والإقامة أو نسيان الإقامة، ولعلها موجودة في مكان آخر لم أجدها عاجلة. الموجود في كتاب المسائل في حكم المريض كما تقدم الكلام في هذه الموثقة عن عمار الساباتي، وهي موثقة عن المريض الذي يصلي مزدجعا وغلبه الوجع، يسأل الإمام عليه السلام بالنسبة إلى المريض وأنه يسقط منه الأذان والإقامة، قال عليه السلام لا بد من أذان وإقامة، فإنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة. أين هذه الجملة؟ وموثقة عمار واردة في المريض لا في ناس الأذان والإقامة، وأظن أنها جاءت سهم من قلمه الشريف. نعم الموثقة موجودة، والموثقة موثقة عمار، والجملة هذه فإنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة، لكن وارد في المريض لا وارد في الناس. وكيف ما كان السؤال في هذه الرواية وإن كان سؤالا عن المريض، لكن تشديد الإمام عليه السلام وتعليله بأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة، هذا معلوم أنه بل يدل على اعتبار الأذان والإقامة في ماهية الصلاة. لو لم يكن لنا دليل خارجي لالتزمنا بالوجوب. الدليل الخارجي دلنا على أن هذا النفي ليس نفيا للحقيقة، وإنما هو نفي للكمال، لكن ما هو المانع من الالتزام بإطلاق ذلك؟ غاية الأمر نخصصه بالصلوات اليومية، النوافل تخرج، بقية الصلوات كصلاة الآيات، صلاة الميت التي ليس بصلاتين، هذه الصلوات تخرج. ما هو المانع؟ أين هنا تخصيص الأكثر؟ أكثر أفراد الصلاة وما يبتلي به المكلف من الصلوات إنما هي الصلوات اليومية، ولا بقية الصلوات ليس فيها، يعني ليست شايعة معروفة محل الابتلاء. ما صلاة الميت فليست بصلاة. صلاة الآيات أمر قد يبتلي به الإنسان، يتفق أنه في زمن سنة لا يتفق مرة واحدة. الصلاة الشايع والظاهر والأفراد الظاهرة إنما هي الصلاة اليومية. أي موجب نقيده؟ بل بالصلاة الأدائية، ولا سيما إنه بعنوان التعليل لا حكم في مورد. تارة يكون حكما في مورد يقول عليه السلام لا بد له بل من الأذان والإقامة، ولا صلاة إلا بأذان وإقامة. يمكن أن يقال ينزل إلى صلاته، ولكن فإنه يعلم فإنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة. مقتضى هذا الإطلاق أن الأذان والإقامة معتبران في الصلاة على الإطلاق أدائية وقضائية، فنحتاج إلى دليل يدلنا على السقوط. إذن المشروعية لا إشكال فيها، أن القضاء أن الأذان في القضاء لولا هذه السهاة الواردة في المقام كان الأذان مشروعا. يجوز للمكلف أن يؤذن ويقيم ويأتي بصلاة القضاء. إنما الكلام فيما يستفاد من هذه، يعني الجهة الثانية من الكلام بعد الفراغ من المشروعية، هذه الروايات التي دلت على السقوط صحيحة زرارة فابن أبولاهن فأذن وأقم لها ثم سلما بعدها بإقامة وإقامة، هل هذا الحكم على نهب اللزوم سلما بعدها بأذان وإقامة بإقامة وإقامة؟ فلا يشرع الأذان بالنسبة إلى الصلاة الثانية أو أنه أمر في مقام التخفيف، سلما بعدها بإقامة وإقامة يعني أنه يجوز ذلك. هذا نتكلم فيه إن شاء الله.
الرحمن الرحيم يا كان عبده اهدنا الصراط المستقيم انعمت عليه غير المغضوب ولا الضالين. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في سقوط الأذان في القضاء بالنسبة إلى غير الصلاة الأولى، وقلنا دلت على ذلك صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم. ففي صحيح زرارة إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير طهورٍ ثم ذكرتها فابدأ بأولاهن فأذن وأقم لها ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة وإقامة، فقد دلت هذه الصحيحة وكذا صحيحة محمد بن مسلم أيضا ذكر هذا المزمون أنه يصلي الصلاة الأولى يتطهر ويؤذن ويقيم ويصلي ثم يصلي ما بعدها بغير أذانين. فقد دلت هاتان الصحيحتان على سقوط الأذان عن غير الصلاة الأولى بالنسبة إلى القضاء. إنما الكلام في مشروعية الأذان وعدم مشروعيته. قلنا يقع الكلام أولا في المقتضي، وأن الأدلة الدالة على مشروعية الأذان وهو أمر عبادي، هل يشمل الأذان بالنسبة إلى صلاة القضاء أو لا يشمل؟ وعلى تقدير الشمول فدليل السقوط ظاهر في السقوط رخصة أو ظاهر في السقوط عزيمة. أما الكلام بالنسبة إلى المقتضي فقد ذكرنا ما ذكره صاحب المدارك قدس الله نفسه وصاحب الحدائق في ذيل استدلال العلامة قدس الله نفسه بقوله عليه السلام من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته، وإن كان قلنا بهذا اللفظ غير مذكور لكن مضمون آذى. تقدم الكلام في ذلك وقلنا إنه يدل على ذلك ما ورد من الموثق في المريض من أن المريض لا يسقط عنه الأذى حتى مع شدة الوجع فإنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة. هذا التعليل يدلنا على أن كل صلاة فيها أذان وإقامة خرج عن ذلك النوافل وغير الصلوات اليومية. وأما القضاء فهو داخل في ذلك بحسب مشروعيته. فلو كنا نحن وهذه الموثقة ولم يكن دليل على السقوط لقلنا بأن القضاء كالأداء وأن الصلاة الثانية والثالثة من القضاء كالصلاة الأولى. ويدل أيضا على ذلك غير هذه الموثقة من الروايات، يعني يستفاد من الروايات أن الأذان مشروع في جميع الصلوات اليومية بلا اختصاص بالعداء. هذا يستفاد أيضا من غير هذه الموثقة من بعض الروايات.
ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن محمد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزه عن ابي بصير عن احدهما عليهما السلام قال سالته ايجزي اذان واحد؟ قال ان صليت جماعتان لم يجزي. ليست هذه الروايه. عليكم السلام ورحمة الله. وبإسناده إسناد الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أمر بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباتي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قمت إلى صلاة فريضتين فأذن وأقم وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح. الموضوع في هذه الرواية صلاة فريضتين، وأما التقييد بالأدائية أن صلاة الفريضة تكون أدائية أو قضائية مطلقة. فلو كنا نحن بهذه الرواية إذا قمت إلى صلاة فريضتين فأذن وأقم يدل على احتمال الأذان والإقامة في كل صلاة فريضتين، فرزه الله سواء أتي بها في الوقت وهو المسمى بالأداء أو أتي به خارج الوقت وهو المسمى بالقضاء وغير ذلك. أيضا غير هذه الرواية بعض الروايات يستفاد منها استحباب الأذان لصلاة القضاء. فالمقتضي غير قاصر، إنما الكلام في دليل السقوط. قالوا كما في المات وإن كان استشكل في المات، قالوا بالسقوط الغالب بأن السقوط صريح عبارة المحقق وغير المحقق، أن السقوط سقوط على نحو الرخصة، وإلا فيجوز الإتيان بالأذان لبقية الصلوات المأتي بها قضاء، إلا أنه مشكل كما استشكل به صاحب الحدائق وغير صاحب الحدائق. والوجه في ذلك أن الظاهر من قوله عليه السلام في صحيحة زرارة إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء ثم ذكرتها فابدأ بأولاهن فأذن وأقم لها ثم صل ما بعدها بإقامة وإقامة. تقييده سلام الله عليه صل ما بعدها بإقامة وإقامة أن هذا قيد في المأمور به. غاية الأمر نعلم بأنه ليس على نحو الوجوب بناء على ما ذكرنا من أن الإقامة ليست بواجبة. فهذا أفضل الأفراد أمر على أيهال أمرنا بأن نأتي بالصلوات غير الصلاة الأولى ببقية الصلوات بإقامة وإقامة. لا ينبغي الشك في أن الظاهر منها يعني بحسب ظهور هذا الدليل في أن المأمور به مقيد بأن يؤتى بها بإقامة وإقامة من دون أذانين، وإلا لم يكن لها وجه لهذا. ودعوى أن الصحيحة في مقام التسهيل والتخفيف فلا دلالة فيها على التقييد، هذه الدعوى غير مسموعة. ظاهر الأمر أنه مقيد بذلك أن يؤتى ببقية الصلوات بأذان وإقامة وإقامة، أما الأذان فإنما هو مشروع في الصلاة الأولى. وأوضح من هذه الصحيحة دلالتان صحيحة محمد بن مسلم. ففي هذه الصحيحة بعد قول عليه السلام يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن أول هذه الصلوات التي فاتته، يتطهر ويؤذن ويقيم في أولاهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة بغير أذان.
قید بأن تبع الصلوات الأخر بغير أذان و ظاهر السيئة أنه سلام الله عليه في مقام البيان بالنسبة إلى كيفية القضاء فالقضاء يكون على هذا النحو أنه يتطهر ويؤذن ويقيم ويصلي ثم يصلي ما بعدها بغير أذان ما بعد الصلاة الأولى فالظاهر من هذه السيئة المقيدة بأن يؤتى ببقية الصلوات بغير أذان الظاهر منها عدم المشروعية إذن لا دليل على مشروعية الأذان بالنسبة إلى صلاة القضاء إلا بالنسبة إلى الصلاة الأولى وأما بالنسبة إلى غير ذلك فلا نعم هنا شيء آخر وهو أن الإبرة في الأولية قضاء أو بالأولية فيما مفات المشهور القائلون بالترتيب قالوا فابدأ بأولاهن أي بأولاهن فوتان فأذن وأقم لها ثم سلم بعدها بإقامة وإقامة ومن هنا قالوا بالترتيب ولكن قلنا إن الظاهر من الرواية أن الأولية باعتبار الأداء لا باعتبار الفوت طبعا يكون بل الإنسان إذا أراد أن يأتي بعدة صلوات فيقع بعضها أولا وبعضها ثانيا وثالثا وهكذا لأنه أمر تدريجي الإمام عليه السلام ليس في مقامه بيان الترتيب وإنما هو ناظر بالأذان والإقامة فأراد سلام الله عليه بيان أن القاضي إذا أراد قضاء صلواته فليبدأ بأولاهن يعني يأتي بأول الصلوات يبدأ بل بأولاهن ابدأ بأولاهن فأذن بالفاء عبر قال وأذن فأذن وأقم لها من كلمة فا علمنا أن قوله عليه السلام فابدأ بأولاهن مقدمة لهذا الحكم يعني لابد من أن تبدأ بالأول يكون الإتيان أولا هو المبتدأ به فأذن وأقم لها فابدأ يعني إذا أردت إلا بعد البدء وبعد الشروع لا معنى للأذان والإقامة فابدأ بأولاهن فأذن وأقم لها بعد الشروع ما معنى للأذان والإقامة يعني بل فابدأ بأولهن أمر بالأذان والإقامة وذكر البدء ابتداء مقدمة يعني إذا أراد أن تبتدأ بأولاهن وأن تأتي بشيء من القضاء فأذن وأقم فتكون هذه الرماية كقوله سبحانه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم بعد القيام لا يكون غسل لا بد أن يكون الغسل يعني بعد الشروع في الصلاة لا معنى للغسل لا بد أن يكون القيام للصلاة قياما إلى الصلاة بعنوان المقدمية وبقصد الصلاة يقوم بقصد الصلاة هنا أيضا كذلك قال عليه السلام إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير طهور ثم ذكرتها فابدأ بأولاهن فأذن وأقم لها فأذن يعلم أن الحكم الأول كان مقدمة لذلك يعني إذا أردت أن تشرع في القضاء فأذن وأقم لأولاهن فيكون المراد بالأولى الأولى قضاء لا الأولى فوتا فعلى ذلك لا دليل على الترتيب بين الصلوات ويترتب على ذلك ولا بحث الترتيب في بحث القضاء إن شاء الله يترتب على هذا أن الفاعل التفريق والمراد بكلمة أولاهن ليس الأولى قضاء بل أولى فوتا أن هذا الحكم يجري في أي مجلس أراد أن يشرع في صلاة القضاء لا يختص بمرة واحدة لو فرضنا أنه نسي صلوات أو صلاها بغير طهور شهرا واحدا فبعد ذلك تذكر انه في هذا الشهر كانت صلواته باطلة كلها باطلة فلا بد من القضاء الا انه لا يتمكن من القضاء في مجلس واحد او لا يفعل ذلك فان كان متمكنا فيؤذن ويقيم للصلاة الاولى ويقيم بعد ذلك لبقية الصلوات نفرض انه صلى قضاء 5 أيام او 10 أيام بعد ذلك في اليوم الثاني ايضا يعود هذا العب انه فاتته صلوات فذكرها ايضا يبدا باولاهن اذا قلنا ان المراد بكلمه اولى اولاهن الاولى قضاء لا الاولى فوتا ايضا يبدا باولاهن فيؤذن لها ويقيم لما بعدها بل لكل صلاه اقامه واحده وهكذا وهذا هو الذي بل مرتكز في اذهان الناس ان الاذان لكل مجلس والاقامه لكل صلاه هذا هو الصحيح واما ما احتمله بعضهم من ان الاذان يختص بالصلاه الاولى فوتا والبقيه لا اذان لها سواء سليت مع الصلاة الأولى في مجلس واحد أو بعد ذلك كأن الفائتة الأولى لها خصوصية الفائتة أولا لها قضاء وأما ما فاتت بعد ذلك يعني لها أذان وأما ما فاتت بعد ذلك فلا أذان له سواء أتي مع الأول قضاء أو لم يتبه أتي به في مورد آخر هذا مبني على أن تكون كلمة أولى يراد بها الأولى فوتا وهذا لا وجه له فالصحيح ما عليه سيرة الناس من الأذان في الفوائت لكل مجلس والإقامة لكل صلاة ذكر قدس الله نفسه بعد هذا بعد السكون فالظاهر أن السقوط على نهو العزيمة ولكن بالنسبة إلى الصلوات التي يؤتى بها بعد الصلاة الأولى في كل مجلسين لا بعد الصلاة الأولى قضاء ذكر قدس الله نفسه بعد هذا سقوط الأذان والإقامة أمن دخل في الجماعة وقد أذن وأقيم لصلاة الجماعة صلاة الجماعة أذن لها وأقيم لها فدخل هذا الشخص وهو لم يسمع الأذان والإقامة بل لم يكن حاضرا في المسجد أيضا أو غير المسجد لم يكن حاضرا في المجلس أيضا دخل والناس أذنوا وأقاموا ما شرعوا في الصلاة قبل ذلك يسقط الأذان والإقامة من هذه المسألة كأنها قليل التعرض لها الفقهاء كأنهم لم يتعرضوا لهذه المسألة المحقق أيضا في الشرائع لم يتعرض لذلك والظاهر أن منشأ عدم التعرض هو ظهور الأمر وبزوهه لا يحتاج إلى البيان السيرة القطعية إلى زمان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قائمة على ذلك كان المؤذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله هو بلال كان يؤذن وإذا جاء رسول الله صلى الله عليه وآله يقيم وقد يقيم غيره أيضا وهذا معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ما يجيء المسجد أو غيره من الناس لم يكونوا يؤذنون بعد ذلك مرة ثانية بل يكتفون بأذان بلال فيعلم من هذا أن الأذان الواحد يكفي للجماعة لكل من يصلي بهذه الصلاة يعني صلاة الجماعة ولا حاجة إلى إعادة الأذان أو إعادة الإقامة السيرة المستمرة على ذلك إلى يومنا هذا المأموم يجي قد يكون الإمام في الركعة الأولى أو في الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة في الركوع قبل الركوع فيدخل معهم بلا أذان وإقامة هذه سيرة المسلمين الشيعة وغير الشيعة المتصلة بزمان المعصومين وبعد ذلك بزمان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فالحكم ما لا أشكال فيه ويمكن استفادته ايضا من جمله من الروايات. وإن كان بهذا العنوان الظاهر أنه لم ترد رواية في المقام بعنوان السقوط عن الداخل في الجماعة، يمكن استفادته من عدة من الروايات، منها الروايات الدالة على سقوط الأذان بالنسبة إلى من جاء لصلاة الجماعة فرأى أن صلاة الجماعة قد تمت وفرغ الإمام من صلاته، ولكن الصفوف موجودة والجماعة لم يتفرقوا، فقد ورد الروايات هناك، أو أن الإمام بعد لم يسلم، كما في بعض الروايات لم يسلم الإمام بعد وفي التشهد قال عليه السلام يكبر ويدخل مع الإمام بالتشهد بعد ذلك يقوم ويتم صلاته. إذا كان الأذان والإقامة ساقطا بالنسبة إلى من لم يدرك الجماعة فبالنسبة إلى مدرك الجماعة بطريق أولى، كأن هذا من أحكام الجماعة ومن احترام صلاة الجماعة. هي في الحقيقة صلاة واحدة، كأن المجموع يصلون بصلاة واحدة وقد أذن وأقيم لها. فإذا كان الأذان والإقامة ساقطا عن من لم يدرك الجماعة، جاء والإمام في التشهد الأخير أو جاء والإمام قد فرغ من صلاته ولكن الصفوف لم يتفرقوا، السقوط بالنسبة إلى داخل الجماعة بطريق أولى. وأيضا يمكن استفادة ذلك من الروايات الواردة على عدم سقوط الأذان والإقامة فيما إذا كان الإمام ممن لا يقتدى به، كأئمة السنة إذا دخل في الجماعة معهم، هذه صورة جماعة أمر سلام الله عليه بالأذان والإقامة، وأن يقرأ في نفسه أذن وأقم لنفسك، وكذلك القراءة لا تسقط. من هنا يعلم أن سقوط الأذان والإقامة عن غير هؤلاء كان مفروغا عنه، خط الإمام عليه السلام الحكم بمن لا يقتدى به وبمن لا يؤتم به ولم يكن عارفا. فيظهر من ذلك أن الحكم لا يعم العارف ومن يقتدى به من الأئمة العدول. أيضا يمكن استكشاف ذلك بما ورد في الموثقة من سؤال الإمام عليه السلام عن الرجل يؤذن لصلاة ويقيم لصلاة نفسه ليسلي منفردا، فيجيء رجل آخر فيقول له نسلي جماعة، فهل يجتزى بذلك الأذان والإقامة أو لا بد من الإعادة؟ قال عليه السلام يعيد الأذان والإقامة. هذا أذان المنفرد لا يكفي للجماعة، لا بد للجماعة من أذان وإقامة، قال عليه السلام يعيد الأذان والإقامة. هذه الموثقة أيضا يدل على أن المرتكز والمتسالم عليه بين السائل والمسؤول، يعني عمار والإمام عليه السلام أو غير عمار الظاهر عمار، كان المتسالم عليه بينهما سقوط الأذان، أما إذا كان الأذان والإقامة بقصد صلاة الجماعة، ولكن حيث إن المفروض أن الأذان والإقامة لم يكونا بهذا القصد بل أذن وأقام لنفسه ليصلي منفردا، فسأل الإمام عليه السلام عن إجزاء ذلك وعدم إجزاء ذلك. محمد بن يعقوب عمار هو عمار، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده، فيجيء رجل آخر فيقول له نصلي جماعة، هل يجوز أن يصلي بذلك الأذان والإقامة؟ قال عليه السلام لا، ولكن يؤذن ويقيم. روى هذه الرواية محمد بن الحسن الشيخ التونسي بإسنادها محمد بن أحمد بن يحيى أيضا مثله، هكذا الصدوق قدس الله نفسه بإسنادها عن عمار بن موسى مثله. فهذه الموثقة أيضا شاهدة على ما ذكرنا من أن الحكم كان متسالما عليه بين عمار، العمار كان يدري بذلك، والإمام أمزاه عليه أن الأذان والإقامة إذا كان بقصد الجماعة لم تكن حاجة إلى إعادتهما، ولكن بما أن الأذان والإقامة كان بنية الانفراد فسأل الإمام عليه السلام عن الاجتزاء بهما فقال لا، ولكن يؤذن ويقيم. وأيضا من غير ذلك بل من مزايا الروايات يستفاد ذلك. وأما الرواية الدالة على ذلك بخصوصه أن الداخل في الجماعة ليس له أذان وإقامة هذا غير موجود. والحمد لله رب العالمين.
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، كأنه كوكب زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار، نور على نور، نور على يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه يسبح
بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في سقوط الأذان والإقامة بالنسبة إلى من يدخل في جماعة أذنوا وأقاموا لتلك الصلاة، لقد ذكرنا أن هذا مما جرت به السير عليه سيرة المسلمين، واستفدنا ذلك أيضا من عدة روايات، فإن قلنا أنه بهذا المزمون بعنوانه لم يرد روايتون، بل لم يعنون هذه المسألة في كلمات كثير منهم شرح المحقق قدس الله نفسه، ولعل وجه ذلك ظهور الأمر وبزوهه بين المسلمين فلا يحتاج إلى البيان. بقي الكلام في المقام في أمرين، أحدهما أن هذا الحكم هل هو مختص بالمأموم كما هو ظاهر عبارة المصنف قدس الله نفسه الداخل في جماعة أذنوا وأقاموا، أو أن الحكم يعم الإمام أيضا، فلو جاء إمام الجماعة وقد أذن للصلاة وأقيم لها فهل يحتاج إلى أذان آخر من الإمام أو من غيره، وكذلك الإقامة، أو أن الحكم يسري بالنسبة إلى الإمام أيضا، الظاهر هو التريان ولا يختص الحكم بالمأمومين. ويدل على ذلك أيضا سيرة المسلمين ولكن في الجملة، لأن السيرة لم يعلم قيامها بالنسبة إلى الإقامة وبالنسبة إلى الأذان، لعله كثيرا ما يتفق أن المأمومين
يؤذنون والإمام غير حاضر ويأتي بعد ذلك، كما هو منصوص في جملة من الروايات أيضا بالنسبة إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وهكذا بالنسبة إلى أمير المؤمنين وغيره ما. ففي الجملة بالنسبة إلى الأذان السيلة قائمة على أن وجود إمام الجماعة لا يعتبر في صحة الأذان، بل لو أذن لصلاة والإمام غير حاضرين وحذر بعد ذلك للصلاة يسقط الأذان، وإن كان بالنسبة إلى الإقامة دعوة السيلة وإثبات ذلك مشكل، فالأولى الاستدلال بالرواية. يستفاد هذا من رواية السكوني روى الشيخ قدس الله نفسه الشيخ الطوسي قدس سره بإسناده عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام روى أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس. هذه الرواية من جهة السند قد تقدم الكلام في نظيرها، وقلنا إن السكوني ثقة إسماعيل بن أبي زياد وثقه الشيخ قدس الله نفسه في كتاب العدة، وكذلك النوفلي وهو حسين بن زياد أيضا، بل وهو الحسين أيضا ثقة لبروده في أسناد كامل الزيارات، وبقية الرواة حالهم معلوم، البرقي وأحمد بن محمد، وكذلك طريق الشيخ لأحمد بن محمد صحيح. فعلى ذلك الرواية من جهة السند لا إشكال فيها، ومن جهة الدلالة واضحة، فإن رواية كذا أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس، فبمفهومه يدل على أن بلال إذا كان فارغا من الإقامة يقيم، يعني مشغول بالإقامة لم يجلس، فكان يصلي، فيعلم من ذلك أنه صلى الله عليه وآله كان يكتفي بإقامة بلال، وأما إذا كان مشغولا بالإقامة فلا يقوم صلى الله عليه وآله فيجلس وبعد ذلك يقوم للصلاة. فهذه الرواية إذن من جهة السند ومن جهة الدلالة واضحة، إذن الحكم المتقدم وهو سقوط الأذان والإقامة من الداخل في الجماعة التي أذن وأقيم لها لا يختص هذا بالمأموم، بل كما بل يعمه يعم الإمام أيضا، فلو حذر الإمام والمفروض أن الصلاة قد أذن وأقيم لها لا حاجة إلى أذان أو إقامة بعد ذلك، يكتفى بالأذان والإقامة السابقين البليغ. هذا هو الأمر الأول، وقد استدل بعدة روايات غير هذه الرواية كلها لا يخلو من ضعف في الدلالة أو في السند أو في كليهما، ليس هنا شيء من الروايات يدل على ذلك، وما يدل إنما هو هذه الموثقة موثقة السكوني وغيرها كلها ضعف سندا أو دلالة أو من جهة السند والدلالة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنه قدس الله نفسه خص الحكم بما إذا أذن وأقيم لهذه الصلاة، فقال إن الداخل في جماعة أذن وأقيم لها يسقط الأذان والإقامة من أيضا. هذا التقييد لا وجه له، تقييد بالتي أذن الحكم أعم من ذلك، لا يختص الحكم بصلاة جماعة أذن وأقيم لها، بل فرضنا أنه لم يؤذن ولم يقم أحد ولكن الإمام سمع الأذان والإقامة ولو من شخص آخر ولو كان منفردا في صلاته. العبرة بالإمام لا العبرة بالمأمومين، مأمومين لا خصوصية لهم، هم يتبعون الإمام، فلو فرضنا أن الإمام سقط منه الأذان والإقامة لأجل سماعه أذان الغير، كما يأتي الكلام فيه من جملة المسقطات سماع الأذان وسماع الإقامة. فإذا فرضنا أن الإمام سمع أذان غيره أو سمع إقامة غيره فيسقط الأذان والإقامة من الإمام، والمفروض أن الباقين يتبعون الإمام في صلاته، هم تبع الإمام، فيأتمون بصلاة قد أذن وأقيم لها تنزيلا، وإن كان لم يؤذن بل في الخارج ولم يقم أحد، لكن السماء بمنزلة الأذان والإقامة فلا حاجة إلى التقييد. يعني بخصوص الداخل في جماعة قد أذن وأقيم لها لا حاجة، يعني لا يختص الحكم بخصوص ذلك، بل الداخل في جماعة سمع الإمام أذانا وإقامة لم يؤذن ولم يقيم يأتم بهذه الصلاة، يأتم بالإمام في صلاته، فإن الإمام في حكم من أذن وأقام باعتبار سماعه. فهذا أيضا يسقط الأذان والإقامة في مثل هذا المورد. ويدلنا على ذلك ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله. المنبه بن عبد الله، بل ذكر النجاشي أنه عامي المذهب إلا أنه صحيح الحديث فحديثه معتبر. روى عن الحسين بن ألوان، تقدم الكلام في الحسين بن ألوان. ذكر النجاشي الحسين بن ألوان وقال وأخوه الحسن. بعد ذلك قال ثقة، وقع الكلام في أن التوثيق يرجع إلى الحسين أو يرجع إلى أخيه الحسن. على كل حال الحسين بن ألوان ثقة، سواء كان النجاشي وثقه، يعني كلمة ثقة في عبارة النجاشي كان راجعا إلى الحسين أو إلى الحسن، أما إذا رجع إلى الحسين فواضح، وإذا رجع إلى الحسن فحسين ثقة من جهة قول ابن عقدة، بل أن الحسن أوثق من أخيه الحسين، فيعلم أن الحسين أيضا كان ثقة ولكن أخاه الحسن كان أوثق، فحسين بن ألوان أيضا ثقة. وأما أمر بن خالد فقد وثقه ابن فزال على ما في الكشيد في ترجمة محمد بن سالم بياع القصب. ذكر هناك في أمر بن خالد بل وقع في سلسلة روايتين بالنسبة إلى محمد بن سالم بياع القصب، يذكر هناك أن ابن فزال قال إنه ثقة، ولولا هذا أيضا كنا نحكم بوثاقته لوقوعه في أسناد كامل الزيارات. إذن الرواية رواية موثقة، وطريق الشيخ إلى سعد إذن صحيح، فالرواية رواية موثقة. وأما بحسب الدلالة، قال أمر بن خالد يقول أنا أبي جعفر عليه السلام الباقر سلام الله عليه قال كنا معه فسمع. آجا أمر بن خالد من أكابر الزيدية. قال كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة. معلوم أن السامع هو الإمام عليه السلام، وإلا لكان يقول فسمعنا. يقول كنا معه أي مع أبي جعفر عليه السلام فسمع إقامة جار له بالصلاة، إما كان جارا خارجيا فسمع بالصلاة، أو كان جارا له بالصلاة يعني كان يصلي قريبا منه، كيفما كان سمع الإمام عليه السلام إقامة أحدين. وتخصيص السماع بأبي جعفر سلام الله عليه يعلم منه أن أمر بن خالد وغيره من الحاضرين لم يسمعوا ذلك. قال كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة، فقال سلام الله عليه قوموا، فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة. صلينا من دون أذان وإقامة، قال عليه السلام ويجزيكم أذان جاركم. يعلم من هذا أن المراد بالإقامة أهم من الأذان. فبين سلام الله عليه أنه باستماعه أذان الجار يسقط الأذان والإقامة ويجزي ذلك الأذان والإقامة، فقال يجزيكم أذان جاركم فصلى بلا أذان وإقامة. فهذه الرواية بحسب الدلالة واضحة وبحسب السند موثقة. ويؤيد ذلك رواية أخرى رواه الشيخ قدس الله نفسه بل بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي مريم الأنصاري. هذه الرواية بحسب السند لا بأس به غير صالح بن عقبة، فإنه لم يوثق فلذا جعلناه مؤيدا. بل قال صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة، صلى سلام الله عليه في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة إلى أن قال. فقال الإمام الصادق سلام الله عليه قال وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك. هذا كماني أيضا يستفاد من هذه الرواية وإن كان بحسب السند لا يمكن الاستدلال به، يستفاد من هذا سقوط الأذان والإقامة باستماع وأنه يكفي استماع من الغير. بل أيضا هنا يستفاد من بعض الموارد الأخرى والعمدة ما ذكرنا يقع الكلام بل فيما يعني في سقوط الأذان بالنسبة إلى من يدخل في الجماعة هذا تكلمنا فيه، بالنسبة إلى من أراد الجماعة ودخل المسجد ولكن الصلاة بل قد تمت وفرن الإمام من الصلاة هل هنا إذن يسقط الأذان والإقامة أو لا يسقط؟ إن شاء الله نتكلم فيه بعد ذلك.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في من دخل المسجد وأراد الصلاة جماعة والقوم قد أذنوا وأقاموا لا حاجة إلى أذان وإقامة بل يكتفي بأذانهم وإقامتهم، وقلنا إن هذا الحكم لا يختص بالمأموم بل يعم الإمام أيضا إمام الجماعة أيضا إذا دخل المسجد وقد أذن القوم وأقاموا لا يؤذن ولا يقيم بل يدخل في الصلاة بأذانهم وإقامتهم. نسينا هنا رواية أيضا تدل على ذلك والرواية معتبرة. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي الوليد حفص بن سالم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم؟ قال عليه السلام لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم فليؤخذ بيد رجل فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم. هذا واضح الدلالة الناس يقومون على أرجلهم فينتظرون الإمام
إذا جاء الإمام يدخل في الصلاة لا أنه يؤذن ويقيم والناس قائمون على أرجلهم، هذا لا يحتمل. فيستفاد من هذه الرواية المعتبرة جواز اكتفاء الإمام بأذان القوم وإقامتهم ولا حاجة إلى الأذان والإقامة. وروى الشيخ الصدوم قدس الله نفسه أيضا هذه الرواية بإسناده عن حفص بن سالم، والصدوق قدس الله نفسه ذكر طريقه إلى حفص بن سالم في موردين، تارة بعنوان حفص بن سالم أبي ولاد وأخرى بعنوان أبي ولاد أبي ولاد الهنات، وذكر أنه حفص بن سالم، كأن الروايات التي يرويها في الفقيه بعنوانين، بعنوان حفص بن سالم وهو أبو ولاد صلها في طريق أنه هو أبو ولاد، وذكر طريقه إلى أبي ولاد بعنوان الكنية أيضا سره هنا بأن اسمه حفص بن سالم. وطريق الصدوق أيضا كلا الطريقين سيئون. فالرواية رواية المعتبرة دلت على اكتفاء الإمام بأذان القوم وإقامتهم ولا حاجة إلى العادة، إلا أن هنا شيئا في هذه الرواية، وهو أن الموجود في التهذيب كما روى في المسائل، الموجود في التهذيب علي بن الحكم عن أبي الوليد حفص بن سالم، والظاهر أن نسخة التهذيب فيها تحريف أو أنه سهو من قلم الشيخ قدس الله نفسه، فإن كتب الرجال النجاشي والشيخ وغيرهما وهكذا الروايات متفقة في أن كنية هذا الرجل حفص بن سالم أبي ولاد، أبي الوليد لم يذكر في شيء من الموارد، هذا من غلط النسخة أو سهو من قلم الشيخ قدس الله نفسه. فالصحيح علي بن الحكم عن أبي ولاد حفص بن سالم لا عن أبي الوليد حفص بن سالم، كما أن في طريق الصدوق روى أين هذه الرواية، أين هذه الرواية رواها الصدوق قدس الله نفسه وقال فيها أبي ولاد حفص بن سالم أبي ولاد، يعني في المشيخ يقولنا يرويها عن حفص بن سالم في المشيخ يقول وهو أبو ولاد لا أبي الوليد، ليس هذا لا في كتب الرجال ولا في الروايات، إن كنيته أبو ولاد لا أبو الوليد، هذا ما يرجع إلى تلك المسألة، يعني جواز اكتفاء الإمام بأذان القوم وإقامتهم. أبي المأموم يجيء أحد إلى الصلاة ويرى أن القوم أذنوا وأقاموا فيدخل معهم في الجماعة على ما تقدم، يقع الكلام في أن هذا السقوط هل هو سقوط على نحو العزيمة أو على نحو الرخصة. سقوط الأذان هنا استشكل الماتن قدس الله نفسه في مشروعية الأذان والإقامة حينئذ، وأن السقوط على نحو العزيمة مثلا ذكر في وجه ذلك أن رواية معاوية بن شريح التي ذكرها صاحب المسائل قدس الله نفسه في باب صلاة الجماعة من أدرك من الإمام ركعتان، ذكر هناك أنه إذا أدرك الإمام وهو في التشهد يدخل معهم في الصلاة وليس عليه أذان وإقامة. استفيد من قوله عليه السلام ليس عليه أذان وإقامة أن سقوط الأذان والإقامة على نحو العزيمة دون الرخصة، ولكن هذا الاستدلال باطل من وجهين. أولا سند الرماية ضعيف، فإن معاوية بن شريح لم يوثق، فإذا كانت الرماية ضعيفة فما هو الموجب لتقييد الإطلاقات التي دلت على أن كل فريضة لا بد لها من أذان وإقامة، لا تصلي المغرب الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة وغيرها من الروايات، هذا أولا. وثانيا الدلالة ضعيفة، فإن قوله عليه السلام لو كانت الرماية صادرة يعني هذا من المعصوم، قوله عليه السلام ليس عليه أذان وإقامة لا يستفاد منه العزيمة،
لا ليس له أذان وإقامة إذا كانت العبارة هكذا، وليس له أن يؤذن ويقيم، أو ليس له أذان وإقامة، معلوم أنه يعني لم يرخص في ذلك. وأما ليس عليه أذان وإقامة يعني ليس بملزم بذلك، لا يلزم بذلك. هذا ترخيص في الترك، لا ينافي الترخيص في الترك مع المطلقات، فيلتزم بأن السقوط على نحو الرخصة وأن المحبوبية ليست بمتأكدة، كما ورد نذير ذلك في عدة من الموارد. ليس على المسافر أذان وإقامة، ليس على المرأة أذان ولا إقامة وغير ذلك. مع ذلك التزمنا بأن السقوط على نحو الرخصة لا العزيمة، إذ لا تنافي بين هاتين الجملتين، أنه يؤمر بالأذان، أمر بالأذان ويطلب الأذان منه ويقال أنه ليس عليه أذان. الجمع بينهما يقتضي أن يهمل الأمر على أقل مراتب الاستحباب وأنه ليس باكر. فهذه الرواية من جهة ضعف السند والدلالة لا يمكن الاستدلال بها. نعم الظاهر أن ما ذكره الماتن من أن السقوط على نحو العزيمة هذا هو الصحيح صحيح، وذلك لجريان السيرة القطعية من المأمومين والإمام على ترك الأذان والإقامة حينئذ. لو كان هذا مستحبا ومشروعا لصدر من علي بن أبي طالب سلام الله عليه ولا أقل في عمره مرة في صلاة عندما كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه أو سلمان أو أبو زر أو غيرهم من الصحابة. لم يستر هذا من أحد أنه يدخل الجماعة والقوم أذنوا وأقاموا، هو أيضاً يؤذن ويقيم، هذا أمر منكر لم يستر منهم. فالالتزام بالترك من المعصومين كرام الله عليهم ومن أصحاب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هذا يدلنا على أن هذا ليس بمشروع، وإلا فما معنى التزامهم بترك المستحب دائما؟ على أيها المستحب لكن أقل ثوابا، ليس في الأهمية مثل الأذان والإقامة بالنسبة إلى غير الناخر في الجماعة. فالالتزام بالترك في هذه الموارد في هذا المورد هذا يدلنا على أن السقوط على نهو العزيمة. هذا تمام كلامنا في هذه المسألة. الكلام في المسألة الثانية وهو أن الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم وفرغوا من صلاتهم، أيضا يقول قد نسى الله نفسه فأنه يسقط الأذان والإقامة. سواء أراد أن يصلي منفردا أو جماعة يصلي بغير أذانين. الكلام في دليل هذه المسألة يدلنا على ذلك عدة من الروايات. وما محمد بن الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أباد، إما أحمد بن محمد بن خالد أو أحمد بن محمد بن عيسى، على كل حال ثقة. وبإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أي يؤذن ويقيم، قال عليه السلام إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم بإقامتهم، وإن كان تفرق الصف أذن بأقام. هذا الحكم والمشهور بين الفقهاء، والظاهر أنهم استندوا إلى هذه الروايات، ولكن صاحب المدارك استشكل في الحكم، واستشكل في هذه الرواية بأن أبا بصير مشترك بين الثقة وغير الثقة، فلذلك لا تكون الرواية حجة. وجواب هذا ظاهر على ما حققه المتأخرون من أن أبا بصير مشترك بين الليث المرادي ويحيى بن القاسم، يعني المعروف هازانه، و این کان المثنى بأبي بصير موجود غيرهما، المعروف انما هو هازان الرجلان و كلاهما ثقتان. فالروايه صحيحه، لا ان ابا بصير مردد بين الضعيف و غيره، لا تردید هناك، كل منهما قوي. الليث المرادي و يحيى بن القاسم، اذن الروايه معتبره و الدلاله واضحه. و ایزن یدلنا علی ذلک ما رواه الشیخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن محمد بن الحسین عن الحسن بن علی عن الحسین بن علوان حسن بن علی بن فضال عن الحسین بن علوان الذي مر الكلام فيه امس عن عمر بن خالد عن زید بن علی عن آبائه عن علی علیهم السلام قال دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس فقال لهما علي عليه السلام إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم. أيضا روى هذه الرواية بإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان مثله. هذه الرماية أيضا بناء على أهل الأمل بالموثقات، وأنه لا تكون الحجية خاصة بالخبر الصحيح. هذه الرماية أيضا موثقة ودلالتها ظاهرة. العمدة هاتان الروايتان، وهناك روايات أخرى منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد اسمه عبد الله وهو ابن محمد بن عيسى أخو أحمد بن محمد بن عيسى عن بنان بن محمد عن أبيه عن محمد بن عيسى عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كان يقول إذا دخل رجل المسجد وقد صلى أهله فلا يؤذنن ولا يقيمن ولا يتسمع حتى يبدأ بصلاة الفريضة ولا يخرج منه اي من المسجد الى غيره حتى يصلي فيه. هذه الرماية بحسب الدلالة واضحة، بل فيها نهي عن الاذان والاقامة، ولكن بنانا هذا لم يوثق. واراد بعضهم في التعليق البهاني قدس الله نفسه الوحيد اراد ان يوثقه من جهة رماية محمد بن احمد بن يحيى ان ولم يستثن هذا من رواياته، فإن ابن الوليد قد مر سابقا، ابن الوليد استثنى من رواية محمد من روايات محمد بن أحمد بن يحيى عدة، وقال لا يعمل برواياته بروايات محمد بن أحمد بن يحيى، وإن كان الرجل ثقة وصحيحا، ولكن يروي عن جماعة لا عبرة برواياته هذه، بنان ليس منهم. فمن هنا يعلم أن ابن الوليد كان يعتمد على بنان، وكذلك الصدوق قدس الله نفسه أيضا تبع بل أستاذه ابن الوليد. فمن هذا يعلم أن بنان رجل معتمد عليه. جواب هذا أن اعتماد ابن الوليد واعتماد الصدوق على روايتين لا يدل على أن رواياته ثقات، وإلا فالصدوق قدس الله نفسه قد شهد في أول كتابه بصحة جميع ما في هذا الكتاب، والوجه في ذلك أننا نحتمل أن ابن الوليد أو الصدوق بل يعتمدان على رواية كل شيعي إمامي لم يظهر منه فسق، يعني أصالة العدالة. كان يبني كما بنى عليه العلامة الصريحة. فمن المحتمل ذلك، والاختلاف إنما هو في المبنى، ونحن لا نبني على ذلك، لا نبني على أصالة العدالة. إذن الرواية التي اعتمد عليها ابن الوليد أبو الصدوق قدس الله نفسه لا يمكننا الاعتماد من جهة اعتمادهم، يعني لا يكون اعتمادهم مدركا لنا من جهة الاختلاف في المبنى، فهذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها. أيضا من الروايات الدالة على ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح ابن سعيد أو خالد ابن سعيد عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير فقال سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلم، قال عليه السلام ليس عليه أن يعيد الأذان، فليدخل معهم في أذانهم، فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان. هذه الرواية أيضا واضحة الدلالة. ولو ذكر في صدره ليس عليه أن الرجل ينتهي، هذا في السؤال، ولكن جواب الإمام عليه السلام يعلم أن العبرة بالتفرق بعدم التفرق، فإن وجد القوم قد تفرقوا فعليه الأذان، يعني إذا كانوا قاعدين مشغولين بالذكر والتسبيح وغير ذلك من التعقيبات ليس عليه أذان. هذه الرواية بحسب الدلالة واضحة، إلا أنه بحسب السند ذكر في الكافي في الكافي المتبوع عن صالح بن سعيد، وفي التهذيب عن خالد بن سعيد، والسند واحد، يعني التهذيب يرويه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن خالد بن سعيد عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير، السند واحد ومتن الرواية واحد، بمتن واحد وبسند واحد. يذكر الشيخ قدس الله نفسه علي بن إبراهيم عن أبيه عن خالد بن سعيد، ويذكره الكافي عن صالح بن سعيد، هما أخوان كل منهما مسمى بأبو سعيد القماط، وإن كان هذا المعروف والأول يعني خالد. خالد بن سعيد ثقة وثقه النجاشي، وصالح بن سعيد لم يوثق، لم يرد فيه توثيق، إذن لا ندري أن الصحيح هو صالح بن سعيد كما ذكره الكافي، فإن إذن لا يكون حجة، أو أن السعيد خالد بن سعيد حتى يكون ثقة كما ذكره التهذيب، ولا نحتمل أن تكون هناك روايتان إحداهما من صالح بن سعيد والآخر من خالد بن سعيد مع اتحاد جميع أفراد الرواة ومتن الرواية بتمامه، هذا أيضا لا يحتمل. إذن هذه الرواية تسقط من جهة الجهالة، لا ندري أن الراوي هو صالح أو خالد، إذا كان خالدا الرواية معتبرة، وإذا كان صالحا يعني مسمى بصالح، إذا كان مسمى بصالح فالرواية غير معتبرة، إذن لا يمكن الاستدلال بالرواية. ومما ينبغي أن يلاحظ أن صاحب الوسائل قدس الله نفسه ذكر هذه الرواية عن الشيخ في التهذيب، وقال إن الشيخ ذكره عن محمد بن يعقوب وذكره عن علي بن إبراهيم، كأن الشيخ رواه بسنده إلى محمد بن يعقوب تارة، ورواه عن علي بن إبراهيم بسند نفسه ثانيا، ليس هذا موجود في كتاب التهذيب، بل الموجود في كتاب التهذيب روايته عن علي بن إبراهيم بسنده لا بطريق الكافي، فلا أدري أنه سقط من التهذيب أو أنه سهو من قلم صاحب المسائل، الله أعلم. بقيت هناك رواية واحدة، وهذه الرواية رواها الشيخ قدس الله نفسه بالله. عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي علي، يعني ينتهي الرواية إلى كذا في سند الرواية، أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي علي، هو روى أنه كنت عند الصادق عليه السلام، فدخل رجل فقال إنا صلينا في المسجد جماعتان، فدخل رجل وكان بعثنا بل مشغولا بالتهذيب وقد خرج بعثنا والبعث الآخر باق ومشغول بالتهذيب، فأذن فمنعناه، فقال عليه السلام امنعه أشد، نعم ما صنعت، نعم ما صنعت، امنعه أشد المانع. هذه الرواية أيضا استدل بها على الحكم وذكرها صاحب المدارس قدس الله نفسه، وأشكل في هذه الرواية بأن أبا علي مجهول، أرادوا تصحيح هذه الرواية بوجهين، الوجه الأول أن ابن أبي عمير روى عن أبي علي الهراني وابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة كما ذكره الشيخ قدس الله نفسه. إذن تكون الرواية حجة، فأبو علي ليس بمجهول بل هو ثقة، أبو علي الهراني ثقة لأنه روى عنه ابن أبي عمير وهو لا يروي إلا عن ثقة. والجواب عن هذا بحسب الكبرى تقدمه، وأن ابن أبي عمير لم يثبت أنه لا يروي عن ثقة. نعم ذكر الشيخ في العدة أنه علمنا من حاله أنه لا يرسل أو لا يروي عن ثقة، الشيخ هكذا فهمه. وإلا لم يثبت أن ابن أبي عمير لم يروي عن ثقة، وقد رأينا في الروايات أن ابن أبي عمير صفوان وأزنابهما ربوا عن غير الثقات، فهذا لم يثبت. وعلى تقدير الثبوت فرضنا أن الكبرى ثابتون، لم يذكر في هذه الرواية أبي علي الهراني ابن أبي عمير، إنما روى عن أبي علي الهراني. أفرض أن أبا علي الهراني ثقتون، كيف أثبت نثبت أن هذا أبا علي المذكور في هذه الرواية هو أبو علي الهراني؟ أيضا أبو علي مشتركون بين الهراني وغير الهراني، فلعله أبو علي الخزاز الذي روى عنه الحسين بن سعيد، وهذه الرواية أيضا من حسين بن سعيد على ما ذكرناه أحمد بن محمد. بل أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي علي، والحسين بن سعيد روى عن أبي علي الخزاز في غير هذا المورد. إذن كيف يمكننا الجزم بأن أبا علي هذا هو أبو علي الحراني ليقال بأن رواية ابن أبي عمير عنه يوجب وثاقته؟ الوجه الثاني ما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه، وهو أن أبا علي كنية لسالم بن عمرو وهو ثقة، سالم بن عمرو ثقة، إذن يكون هذا ثقة ليس بمجهول. وأورد عليه على صاحب الجواهر قدس الله نفسه بأن سالم بن عمرو لم يكن بأبي عمرو، أبو عمرو ليس كنية لسالم بن عمرو، وليس في المسمى بسالم ثقة إلا سالم بن أبي عمرة أو أبي عمرة، سالم بن عمرو لم يوثق على تقدير أنه كنية له، مع ذلك لم يوثق. فكيف يمكن أن يقال إن هذه الرواية معتبرة فإن أبا علي كنية لسالم بن عمرو وهو ثقة؟ سالم بن عمرو ليس بثقة، وليس أبو علي كنية له. فلذا يتعجب أنه من أين جاء صاحب الجواهر بسالم؟ كتب الرجال ذكروا المسمين بسالم، وليس سالم بن عمرو مكنا بهذه الكلية. والصحيح أن ما ذكره صاحب الجواهر من هذه الجهات أيهم، يعني سالم بن عمرو ثقة وأبو علي كنية لسالم بن عمرو، هذا صحيح. والوجه في ذلك كافي سيبين بلي؟
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في من يدخل المسجد وقد أقيمت الجماعة وفرغ القوم من صلاتهم. المعروف والمشهور أن الأذان والإقامة يسقطان إذا لم يتفرق الصفوف، وأما إذا تفرقت الصفوف فعليه الأذان والإقامة. هذا الحكم مشهور بين الفقهاء، واستشكل فيه صاحب المدارك قدس الله نفسه. بناء منه
على اعتبار العدالة في الرواة، وجميع ما ورد من الروايات على مسلكه ضعيف. محل الكلام روايتان ذكرهما في المقام، احداهما عن ابي بصير والثانيه عن ابي علي. واستشكل في هاتين الروايتين ايضا بان ابا بصير مردد بين الثقه وغير الثقه، وابا علي مجهول. هذا على مسلكه قدس الله نفسه. وأما على مسلكنا من حجية الموثقة والحسنة فهناك رواية غير هاتين قد تعرضنا لها، وهي ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن زيد بن علي قال: دخل رجلان المسجد وقد صلى علي عليه السلام بالناس، فقال لهما: إن شئتما أما أحدكم الآخر بلي ولا يؤذن ولا يقيم. هذه الرواية بناء على مسلكنا السند معتبر والدلالة ظاهرة، فلا حاجة لنا في الروايتين. وما استشكل في الروايتين من أن أبا بصير مردد بين الثقة وغير الثقة، ذكر أن هذا غير صحيح، فإن أبا بصير بل كنيتون لأحد الرجلين معروفين، أحدهما يحيى بن القاسم والآخر الليث المرادي، وكلاهما ثقتون فالتردد لا بأس به، فليكن مرددا. أن أبا بصير في هذه الرماية هل المراد به الليث المرادي أو أن المراد به يحيى بن القاسم، على كل حال الرماية معتبرة، فهذه المناقشة ساقطة. وأما ما ذكره في الرواية الثانية من أن أبا علي مجهول، أجيب عن ذلك بأن الراوي لهذه الرواية في طريق الصدوق ابن أبي عمير، فإن هذه الرواية رويت بطريقين، رواها الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن أبي علي، ورواها الصدوق قدس سره عن محمد بن أبي عمير عن أبي علي الحراني. طريق الصدوق فيه ابن أبي عمير، وقد شهد الشيخ قدس الله نفسه في كتاب العدة بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، أو لا يرسل إلا عن ثقة، إذن تكون الرواية معتبرة. تقدم الجواب عن ذلك غير مرة بأن هذا لم يثبت، أن ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، وقد رأينا عدة من الروايات روى ابن أبي عمير عن غير الثقة، وكلام شيخ هذا مبني على اجتهاده وعلى رأيه، ويشهد له قوله: علمنا من حاله، أو علم من حاله. وإلا ابن أبي عمير لم يخبر بأنه لا يروي أو لا يرسل إلا عن ثقة ليعتمد على هذه الروايات. تقدم الكلام في هذا غير مرة. أجاب صاحب الجواهر قدس الله نفسه عن المدارك: أما في المدارك من أن أبا علي مجهول، أجاب بأن الراوي للروايتين في إحداهما الحسين بن سعيد الأهوازي يروي عن أبي علي في طريق الشيخ، وفي الرواية الثانية الراوي ابن أبي عمير عن أبي علي الحراني، وهما من أصحاب الإجماع، فلا بأس بجهالة أبي علي أصحاب الإجماع، بل لا بد من الاعتماد على رواياتهم، وهما من أصحاب الإجماع. من هذه الجهة لا ينظر في من بعدهم، في من بعد ابن أبي عمير أو في من بعد الحسين بن سعيد. هكذا ذكر قدس الله نفسه صاحب الجواهر بعدما يجيب عن أن الروايتين منجبرتان بعمل المشهور، كذا على تقدير الزعف يريد إثبات عدم زعف الروايتين بهذا التقريب، أن الراوي للرواية في طريق
الحسين بن سعيد وهو طريق الشيخ في التهذيب، وفي الطريق الآخر وهو طريق الصدوق ابن أبي عمير، فالرواية صحيحة للشيخ للصدوق قدس الله نفسه، فلطريقه إلى ابن أبي عمير صحيح، إلا أن الكلام في تمامية هذا الإجماع. أولا، لو تمت هذا الإجماع فإنما يتم في ابن أبي عمير، محمد ابن أبي عمير، وأما في الحسين بن سعيد فهذا سهو من قلمه الشريف جزمان، فإن الحسين بن سعيد ليس من أصحاب الإجماع. لو تم هذا لتم في الرواية الثانية التي ذكرها الصدوق قدس الله نفسه، فيمكن أن يقال إن ابن أبي عمير من أصحاب الإجماع، إذن يعتمد على قوله ويحكم بصحة الرواية، وإن كان أبو علي مجهولا، وأما في الرواية الأولى فلا. ولا يمكن أن يقال إذا صح أبو علي حكمنا بصحته، فالرواية الأولى إذن صحيحة، لا من جهة أن الحسين بن سعيد من أصحاب الإجماع، هذا سهل جزما، بل من جهة أن أبا علي إذا حكمنا بصحة روايته لرواية ابن أبي عمير فرواية الحسين بن سعيد عن أبي علي إذن يكون معتبرا. قلنا أمس إن هذا لا يتم، فإن الحسين بن سعيد روى عن أبي علي الخزاز في غير هذه الرواية، فمن المحتمل أن من يروي عنه الحسين بن سعيد غير من يروي عنه ابن أبي عمير، وكل منهما مكنن بأبي علي، هذا أبو علي الحراني وذاك أبو علي الخزاز. ثم إنه فهذا الجواب لا يتم، ألا أن الكبرى غير تامة كما تقدمت غير مرة، ومن نظر إلى عبارة الكشي الذي هو الأصل في دعوى هذا الإجماع، منشأ هذا الإجماع هو الذي ذكره الكشي، يدعي بأن الأصحاب الثام بل علماء نافقها أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء، على تصديق وورعهم وفقههم، مورد الإجماع هو التصديق وأنهم لا يكذبون، لا أن مورد الإجماع هو التصحيح لمن بعدهم، هذا لا يحتمل في عبارة الكشي. عبارة الكشي بعضنا هؤلاء ثقات بالاتفاق وأجمعت الإصابة على أن هؤلاء لا يكذبون ويصدقون فيما يخبرون به، فيما يخبرون خبرهم صحيح، هم ثقات، وأما أن من بعدهم من الراوي أيضا يعتمد على قوله فلا. ابن أبي عمير لا يكذب في أنه حدثه بعض أصحابه، وكذلك زرارة محمد بن مسلم، بريد بن معاوية وغيرهم من أصحاب الإجماع لا يكذبون فيما يروون ويصدقون فيما يروون، وأما من بعدهم فلا. لا بل ليس هنا إجماع حتى الإجماع المنقول من الكشي، فضلا عن أن يكون الإجماع مهزلا. فهذه الدعوة ساقطة. ثم إنه ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه أنه من المحتمل، لم يجزم قدس الله نفسه، احتمله أن يكون أبو علي في هذه الرواية، احتمل أن يكون سلام ابن عمرو الثقة، واستشكل عليه أن سلام ابن عمرو لم يوثق، وليس في المسمى بسلام من يكون ثقة غير سلام ابن أبي عمرو ذاك موثق، وأبو علي ليست كنية لهذا ولا لذاك، فلا يعلم مأخذ ما أفاده قدس الله نفسه. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه من هذه الجهة صحيح، يعني أبو علي كنية لسلام ابن عمرو، وسلام ابن عمرو ثقة، والوجه في ذلك أن الشيخ قدس الله نفسه ذكر في كتاب الفهرست سلام ابن عمر و ذکر طریقه الیه جماعت عن ابن عقده عن الحسین ابن بلسی عن قاسم ابن عن ابن عقده عن قاسم ابن محمد ابن الحسین ابن حازم عن عبد الله ابن جبله عن سلام ابن عمر هكذا ذكر في الفارس. وذكر النجاشي قدس الله نفسه في رجاله سلام ابن ابي عمره او عمره ذكر انه ثقه روى عن ابي جعفر و ابي عبد الله عليه السلام من اصحاب الباقر سلام الله عليه و ادرك الصادق سلام الله عليه و ثقه و ذكر طريقه الى كتابه اين هذا الطريق جماعته عن ابن عقده عن قاسم ابن محمد ابن بلل الحسين ابن حازم عن عبد الله ابن مغيره عن سلام ابن ابي عمره او عمره يظهر من ذا لم يتعرض النجاشي لسلام ابن عمرو ولم يتعرض الشيخ لسلام ابن ابي عمره بل هذا تعرض لسلام ابن ابي عمره وذاك تعرض لسلام ابن عمرو وطريق كل منهما متحد مع طريق الاخر الراوي جماعه من اصحابنا عن ابن عقده عن قاسم ابن محمد ابن الحسين ابن حازم عن عبد الله ابن المغيره عبد الله ابن جبلان المغيره عن عبد الله ابن جبلان عنه اي سلام ابن ابي عمره او سلام ابن عمرو فيظهر من ذلك انهما متحدان يعني سلام ابن عمرو وسلام ابن ابي عمره متحدان اما ان اسم ابي عمرو ابي عمره وعمرو فأبمر الشيخ باسمه وقال سلام ابن عمرو وعبر النجاشي بكنيته وقال سلام ابن ابي عمره فاسم ابي عمره وعمر او ان هناك سهوا في قلم الشيخ وفي نسخة الفهرست فان النجاشي اثبت على كل حال هما رجل ينهازان ينطبقان على رجل واحد من يترجمه النجاشي هو الذي يترجمه الشيخ وبالعكس فإذا كانا متحدان فسلام ابن عمرو ثقة لأنه لم يوثق لأن سلام ابن أبي عمرو هو سلام ابن عمرو بنفسه وأما كنيته أبو علي هذا علمناه من رواية الكافي فإن الكافي روى روى الكافي قدس الله نفسه في باب أنه ليس شيء من الحق بأيدي الناس إلا وخرج من عند الأئمة عليهم السلام كتاب الحجة من أصول الكافي يروي في هذا الباب رواية عن سلام أبي علي الخراساني فيعلم من ذلك أن سلام كنيته أبو علي ومن ترجمه النجاشي ترجم بهذا العنوان سلام ابن أبي عمرة الخراساني فسلام هو الخراساني وفي رواية الكافي سلام أبو علي الخراساني فمن هنا يعلم أن أبا علي كنية لهذا فيتم كلا الأمرين يعني أبو علي كنية لسلام ابن عمر وهو ثقة لأن النجاشي وثق سلام ابن أبي عمر وهو منطبق على هذا الشخص يعني شخص واحد إذن ما احتمله صاحب الجواهر قدس الله نفسه من أن يكون أبو علي كنية لسلام ابن عمر الثقة هو الصحيح وهو الظاهر وإن كان هو قدس الله نفسه ذكره على نحو الاحتمال نعم إن هنا شيئا وهو أن المذكور في هذه الرواية أبا علي هذا لا يمكن أن ينطبق على هذا لا يمكن أن يكون المذكور في الرماية منطبقا على هذا الشخص، وذلك لأن هذا الشخص الذي وثقه النجاشي ومكنن بأبي علي وهو سلام بن عمرو على ما ذكرنا هذا خراساني، وما في الرماية حراني أبو علي الحراني، أين الحراني من الخراساني؟ ونظن أن هذا نشأ من اشتباه اللفظ حراني والخراساني قريب المخرج، لأن صاحب الجواهر قدس الله نفسه اشتبه عليه الأمر من جهة قرب اللفظين، أحدهما قريب من الآخر حراني والخراساني، وإلا فليس بينهما، يعني ليس هنا وجه لاحتمال أن يكون أبو علي الحراني وأبو علي الخراساني. والظاهر أن حراني من بلاد العرب أصلا، ابن تيمية هو حراني وهم من السنة، بل ابن تيمية المعروف هو حراني، الخراساني والحراني بينهما بون بعيد، المذكور في الرماية أبو علي الحراني لا أبو علي الخراساني، فهذا لا يمكن انتباهه. وأما ما في رواية الشيخ الحسين بن سعيد عن أبي علي من دون تقييد بالحراني، قلنا يحتمل أن يكون هو الخزاز، أيضا لا يحتمل أن يراد به هذا، يراد أبو علي الخراساني. والوجه في ذلك أن الراوي عن أبي علي على رواية التهذيب الراوي هو الحسين بن سعيد، والحسين بن سعيد أدرك الهادي سلام الله عليه، كيف يمكن أن يروي عن أصحاب الباقر سلام الله عليه؟ بعيد غايته. أبو علي الخراساني الثقة، يعني سلام بن عمرو من أصحاب الباقر عليه السلام، وأدرك زمان الصادق عليه السلام، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، كيف يمكن أن يروي عن عادتان أقلا ممكن، كيف يمكن عادتان أن يروي عنه الحسين بن سعيد الذي أدرك زمان الهادي سلام الله عليه، بل جملة من زمانه لا أول زمانه، يبعد أن يكون هذا راويا، ولم يرى أن الحسين بن سعيد يروي عن أصحاب الباقر عليه السلام، نعم روى عن جملة من أصحاب الصادق عليه السلام، وأما روايته عن أصحاب الباقر عليه السلام فهذه لم تعهد، إذن لا يحتمل أن يكون المراد بأبي علي في هذه الرماية، يعني الحسين بن سعيد عن أبي علي يراد به سلام بن عمرو الثقة، هذا لا يحتمل عادة، فما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه أيضا لا يمكن المساعدة عليه، وإن كان ما ذكره من أن أبا علي كنية لسلام بن عمرو الثقة هذا صحيح، إلا أنه لا ينطبق على مورد الرماية من جهة رماية الحسين بن سعيد. ثم إن هنا شيئا لا بأس بالتنبيه عليه، وهو أن صاحب الوسائل قد تعرض لذكر الثقات والحسان بل في آخر الوسائل، ويذكر هذا سلام ابن أبي عمرو عن النجاشي ويقول روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليه السلام عليهما السلام، وهذا سهل من قلمه، لم يروى هذا عن أبي الحسن سلام الله عليه ولم يدركه، وإنما هو من أصحاب الباقر عليه السلام كما في النجاشي، وما نقل عن النجاشي في سائر الكتب هذا روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام، ولكن صاحب الوسائل ذكر عن النجاشي والعلامة هكذا ذكر النجاشي والعلامة أن هذا ثقة سلام ابن أبي عمرو روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليه السلام، وهذا سهم من قلمه الشريف صاحب المسائل، لم يروى هذا عن أبي الحسن، وإنما قال النجاشي روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، فتحصل مما ذكرنا أن ما ذكره صاحب المدارك من أن أبا علي في هذه الرواية مجهول هو الصحيح. بقي الكلام فيما تعرض له المصنف قدس الله نفسه في المقام. ذكر أن الحكم يعم ناظر الجماعة وغير ناظر الجماعة الداخل في المسجد يسقط عنه الأذان والإقامة لا فرق بين أن يكون وقد بل فرغ القوم من صلاتهم ولكن الصفوف بعد باقية لم يتفرقوا يسقط عنه الأذان والإقامة سواء كان داخلا بنية الجماعة يعني دخل المسجد ليدخل معهم في الجماعة أو ليسلي منفردا الحكم يعم المولدين في كلا المكان. هذا من خصوصيات المسجد والجماعة. ولو فرضنا أنه لو كان ورد والجماعة بل بعد لم يفرغ القوم من صلاتهم لم يكن يأتم بالإمام يسلي منفردا حتى مع هذا الحال يسقط عنه الأذان والإقامة. قيل في وجه ذلك ذهب إلى هذا الجماعة قالوا إن الوجه في ذلك إطلاق الروايات مطلقة من هذه الجهة ولا موجب للتغيير إلا رواية أبي بصير. في رواية أبي بصير سأل الإمام عليه السلام عن الرجل ينتهي إلى الإمام وقد سلم أو قد فرغ من صلاته فقال عليه السلام أنه يسلي. مضمون الرواية على ما ذكرنا بل لا يؤذن ولا يقيم. فظاهر سؤاله الرجل ينتهي إلى الإمام إلى المسجد يأتي المسجد وينتهي إلى الإمام وقد فرغ من صلاته أنه كان قاصدا للجماعة فلا يعم الحكم غيره. والجواب عنه واضحون بأن هذه الرواية يعني هذه العبارة في كلام الراوي وهو أبو بصير هو سأل الإمام عليه السلام عن الرجل ينتهي الحكم لا يختص بهذا يعني لا يوجد بهذا تقييد المطلقات فحكم وارد في مولد خاص ليس له مفهوم بل أن يرتفع الحكم وينتفي الحكم في غير هذه الصورة فهذه الرواية غير قابلة للتقييد على أنها ضعيفة السند على ما تقدم لأنه مروي في الكافي عن صالح بن سعيد وفي التهذيب عن خالد بن سعيد وخالد بن سعيد ثقة صالح بن سعيد لم يوثق فلم نعلم أن الراوي من هو الراوي هو الثقة أو غير الثقة مردد بين الثقة وغير الثقة ونسخة الكافي لو لم تكن أزمات خب لا أقل مثل التهذيب إذن هذه الرواية غير قابلة حتى إذا كان لها مفهومون غير قابلة للتقييد. إنما الكلام في أنه هل هناك مطلق يؤخذ بإطلاقه أو أن الروايات الدالة على هذا الحكم واردة في مورد قصد الجماعة وليس هنا إطلاق هذه الرواية غير قابلة للتقييد هذا صحيح لضعف سنده وعدم قابليته للتقييد حتى على تقدير قوة السند لأنه لا مفهوم له إلا أن المقتضي وهو وجود الإطلاق لقاصد الجماعة وغير قاصد الجماعة هل هنا مطلق يتمسك بإطلاقه أو أنه لا إطلاق في الروايات نتكلم في ذلك إن شاء الله.